السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النهارده الحقيقة مفيش وقت معانا لفقرة الأخبار، هنقول أخبار تباعا. معانا استفتاء: هل تعتقد أن المجلس العسكري سيستجيب لدعاوى الانقلاب على الشرعية وحل البرلمان؟ نعم، لا أدري. الفقرة الأولى معانا الحقيقة الأستاذ صباح الموسوي، الكاتب والباحث والناشط في الدفاع عن أهل السنة عرب الأحواز من إيران. سلام عليكم أستاذ صباح، إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
يمكن الناس بتهتم جدا بأمر الشيعة، وخصوصا أن بعد ثورات ما سمي بالربيع العربي عندنا مشاكل، أن بعض الدول بدأت تنادي بالتقريب، بدأت إيران تستغل الظروف الاقتصادية لبعض الدول منها مصر على وجه الخصوص أنها تريد أن تدعم، ودخلت فعلا ببعض المشاريع. فعايزين برضو نعرف الناس، يعني أنت في المطبخ إحنا برا، إيه حقيقة التقريب بين السنة والشيعة، وشايف ده يؤثر على أهل السنة إزاي؟
المشروع هو عنوان لمشروع كاذب.
مشروع
كاذب.
كاذب.
مجمع التقريب المذاهب، مجمع يستهدف اختراق أهل السنة، يستهدف ترويج المشروع الطائفي الإيراني، مشروع يهدف إلى تلميع صورة النظام الإيراني. نحن مع التقريب، إذا كان ذلك في صالح الأمة فكل ما يؤدي إلى صالح الأمة فهو جيد ويجب أن يدعم. لكن هناك شعار يرفع في إيران موضوع التقريب، وعلى الأرض يتم قتل وتدمير كل ما يتعلق في أهل السنة من علماء، من مساجد، من مدارس دينية، حرمان من حقوق سياسية، حقوق دينية، حقوق ثقافية. الذي يريد أن يقرب بين المذاهب، فهناك 20 مليون أو أزيد في إيران، 20 مليون سني. فالنظام الإيراني الأولى به أن يقدم لنا نموذج لهذا التقارب، بأن يعامل أهل السنة بالتي هي الأحسن. فلم نشاهد طوال هذه العقود الثلاثة من تاريخ هذا النظام الذي الآن يرفع شعار التقريب أي شيء يمكن أن يجعلنا نصدق هذه الدعوة.
طب يعني أنا عايز برضو، ما أنا عايز أسألك بناء على هذا، لأن دي نقطة في منتهى الخطورة. يعني من باب أولى كنت أقرب مع السنة في إيران بدل ما أفتح على التقريب مع السنة برا إيران.
نعم.
أوضاع أهل السنة في إيران إيه؟ لأن بعض الناس من المفكرين والنشطاء، حتى بعض الناس من نواب البرلمان عندنا ورجال ما يسمون بالدين، من إحنا ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها رجل دين، إنما مجازا في التعبير، يعني كل دول شايفين بيروحوا إيران وبيقولوا يا جماعة عايزين نقرب، وإيران بتتكلم كويس. عايزين برضو يعني نظرة من حضرتك على عرب الأحواز، أهل السنة في إيران كيف يتم التعامل معهم من حيث ممارسة شعائر السنة بالنسبة لهم، من حيث مساجدهم، من حيث مدارسهم؟
نعم، الذين يتم دعوتهم إلى إيران إن كانوا علماء دين أو مشايخ أو مثقفين، مع الأسف هؤلاء يؤخذون إلى مدينة طهران ويسكنوهم في فندق 5 نجوم، ويأخذهم إلى بعض المناطق السياحية وكلام ناعم وهدايا، وثم يعودوا. هذا الحاصل. لم يطلبوا هؤلاء الضيوف، لم يطلبوا من النظام الإيراني والمسؤولين أن يا أخي أخذونا إلى المناطق، مناطق أهل السنة. هناك إقليم بلوشستان 90% سنة في الشرق على حدود مع أفغانستان وباكستان.
يريد حاجة بس تقول لي الأسماء عشان ندعو الإخوة الأفاضل اللي بيعجين التقريب. نعم. يروحوا الأماكن دي.
نعم.
إقليم بلوشستان.
هذا يقع على الحدود الأفغانية الباكستانية في شرق إيران، في أكثر من 3 ملايين سني قوميتهم بلوشية. في الشمال الغربي أو غرب شمال غرب إيران إقليم كردستان، هذا الإقليم يتكون من محافظتين أو 3 محافظات ذات أغلبية سنية. في الإقليم تركمانستان في شمال إيران في قومية تركمانية، وهذه القومية سنية بأغلبها، وعدد التركمان يتجاوز 2 مليون. أيضا في الجنوب العرب وفي الأحواز أيضا في الجنوب الغربي عرب وسنة، هؤلاء لم يزرهم أي وفد جاء إلى إيران.
يعني إذن كل الوفود اللي بتروح وفود بتلقى النعيم والهنا من النظام الإيراني بعيد عن هذه الأزمات.
في طهران ومدن شيعية وفي أماكن مخصصة لهم يجلسوا في مؤتمر ومن ثم يعودوا أدراجهم عائدين، لم يطلعوا على حقيقة أهل السنة، لم يلتقوا بعلماء أهل السنة، لم يلتقوا بمثقفي أهل السنة، لم يسمعوا منهم، لم يزوروا مناطقهم. نحن نطلب من كل شخص من أهل السنة من مصر من أي بلد عربي حينما يذهب إلى إيران بدعوة أن يطلب من الإيرانيين يأخذوه على هذه المناطق ليرى بعينه، ليسمع من علماء ومثقفين وأبناء هذه المناطق حتى تتضح الصورة، حتى تعرفوا حقيقة هذه الدعوة التقارب. كيف ممكن أن نقبل أو نصدق هذه الدعوة، دعوة التقريب بين المذاهب، وطهران التي هي عاصمة يسكنها أكثر من 1.5 مليون سني لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة.
معلومة تاني،
نعم
أكرر، طهران اللي فيها 1.5 مليون إلى 2 مليون سني ما فيهاش ولا مسجد
ولا مسجد. ونتحدى كل من ذهب إلى طهران يقول لنا أين يقع مسجد، أو إذا كان هو زار مسجدا سنيا في طهران. يوجد في إيران 30,000 يهودي، في طهران لحالها 12 معبد لليهود، أكثر من 7 أو 6 معابد للنصارى. طبعا احنا لا نعترض على هذا،
لا احنا بنقول بس عشان يجب ان تكون الاقصاء، بنتكلم على اقصاء اهل السنة.
لماذا هؤلاء يحصلون على حقوقهم ومعابدهم معلنة وتعمر وتقام بها عباداتهم واهل السنة ليس لهم؟ عندما نسأل النظام الايراني يقولون انه هل سمحت لنا السعودية ببناء حسينية في مكة؟ هذا رد.
طب هو بيعاملك انت، انا المفروض يعاملك انت كرجل ايراني في وطنه، ملوش علاقة انت بتنتمي لانهي عرق.
هذه المشكلة، أنه هو يحاسب أهل السنة ويعاقبهم أنه ليش في
مكة ما فيش مصر حسينيات، ما فيش السعودية حسينيات، بالتالي مش من حقكم.
لا، في السعودية في حسينيات.
لا أنا بقول لك هو بيقول
نعم، لكن هو يريدها في مكة،
عايز حسينيات في مكة.
مكة. طيب الأمر الآخر، تهديم المساجد السنية في مدينة مشهد عاصمة إقليم خراسان، كان يوجد مسجد كبير لأهل السنة اسمه مسجد الشيخ فيض. في 1993 تم تهديم هذا المسجد. تعرف ليش تم تهديم؟ لأن والد هذا المرشد حاليا علي خامنئي أبوه يسكن في نفس الحارة، حارة ضيقة اللي فيها، في رأس هذه الحارة يقع المسجد، وأبو خامنئي وهو رجل دين يقع في منتهى الحارة، فكان يشكو أنه صوت هذا المسجد
الأذان
أذان سني يزعجني، فقاموا بتهديم المسجد. في 2001 تم اغتيال إمام هذا المسجد في طاجكستان، لحقوه هناك وقتلوا الإمام. طيب علماء كبار منهم الشيخ ناصر سبحاني مؤسس إخوان المسلمين في كردستان إيران تم اغتياله، الشيخ أحمد الربيعي أيضا من علماء الأكراد السنة تم اغتياله، من السنة البلوش الشيخ موسى كرمي، الشيخ ملا ملك زادة، عشرات من العلماء والمثقفين من أهل السنة تم اغتيالهم.
بيضحكوا ازاي على الإعلام أستاذ صباح على أساس أنه بيصدروا لهم فكرة والله العظيم إحنا عايزين نعيش وقام وسلام وتقريب وإحنا مش حاقدين على السنة. بتكلم على الإعلام بتاعهم اللي بيحاول يطلي هذه الأكاذيب يجعلها تنطلي يعني على أهل السنة في مختلف البلدان.
أهل السنة بطبيعتهم بنشأتهم الدينية أنهم ناس لا يؤمنون، ما عندهم تقية، ويصدقوا كل ما يقال لهم، بينما في ثقافة النظام الإيراني في عقيدته في أيديولوجيته أنه الكذب تحت غطاء التقية.
نعم.
فهذا عندهم حديث يعني التقية ديني ودين آبائي.
نعم.
فإذا هم عندهم الكذب تحت غطاء التقية واجب، فممكن أنه يظهر لك كل هذا الكلام لكنه ليس له حقيقة. فنحن نرجع ونقول لماذا لماذا إذا كان لا يتم تقديم نموذج صادق وحقيقي على هذه الدعوة من خلال تعامل النظام مع أهل السنة في إيران؟ أصدقونا اسمحوا لنا في بناء مسجد في طهران حتى نقول للعالم يا عالم تعالوا يا مسلمين يا عرب إنه إيران صادقة، هذا النظام صادق في دعوة للتقارب، ولذلك يعني رفع المنع عن بناء مسجد لأهل السنة في طهران، سمح أو أنه عين وزيرا سنيا أو محافظا سنيا أو سفيرا سنيا، كل هذا لا وجود له. من لم يسمح بتنصيب أو توظيف مسؤول بدرجة وزير أو وكيل وزير أو محافظ أو مدير عام سني، كيف يمكن أن نصدقه أنه يريد التقارب؟ يعني هذا دليل كذبهم، أنه ما قدموا شيء يبرهن على صدق نواياه.
طيب الناس برضو عايزة تعرف في الصباح يعني فكرة موضوع الأحواز، يعني الناس بتتكلم انه يقولوا عرب الأحواز هو مش عارف ايه الموضوع بالضبط، فانا في عجالة كده عايز يعني بعض او المسلمين اللي بيشوفونا يشوفوا ولو او يعرفوا يعني موجز عن هذه القضية المنسية في قلب إيران.
الأحواز إمارة عربية حتى 1925 كانت مستقلة، في ابريل 1925 تم احتلال هذه الإمارة وأسر أميرها الشيخ خزعل وأخذ إلى طهران، وبعد ذلك في سنة 1936 تم ضمها إلى إيران رسميا، وغير اسمها أو بدلوا اسمها من عربي، كانت أيضا تعرف بإقليم عربستان أو إمارة عربستان إلى خوزستان، وبدت سياسة تفريس وتغيير الأسماء والمواقع التاريخية
والديموغرافية،
وصار العرب يمنعوا من التحدث بلغتهم في المراكز الرسمية، من التعليم بلغتهم، لا توجد مدرسة عربية واحدة، العربي مهان، العربي مهمش، العربي يظلم، العربي أصبح يعني يهان وهو في بلده. أما في الأحواز، أما إذا انتقل بلباسه العربي إلى منطقة داخل إيران فيصبح يعني موضع للاستهزاء والنكت. الأحواز هي تؤمن لإيران 90% من مصادر الدخل، النفط الذي تبيعه إيران وتغذي به جماعاتها الطائفية ونشر الطائفية كله يؤخذ من الأحواز، يوميا 4 ملايين برميل نفط يستخرج من الأحواز، وتقرير أحمد شهيد مقرر الخاص للأمم لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة في بيانه الأخير في منتصف مارس الجاري قال إن الأحواز يعني 50% من الشعب الأحوازي يعيش تحت خط الفقر. هذه المنطقة الذي قال عنها
سكانها قد إيه تقريبا
الآن؟ يتراوح بين 6 و7 ملايين.
7 مليون.
نعم.
هل أنت شايف أنه الإعلام يعني ما وفاش حق هؤلاء بنشر قضياتهم بتدويلها، منظمات المجتمع المدني، حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، منظمات العفو، الكلام ده كله مش ما بيتابعش هذه القضية؟
المشكلة أنه هناك حصار وطوق أمني وإعلامي وسياسي وثقافي مضروب على هذه المنطقة. إيران لا تسمح لأي جهة إعلامية أو سياسية عربية كانت أو غير عربية أن تدخل وتنقل الصورة الحقيقية. نحن عشنا ظلم مزدوج، ظلم من الدولة الإيرانية وظلم أهلنا العرب والمسلمون الذين قطعونا ولم يتواصلوا معنا، قضيتنا لم تأخذ حيز ولو بسيط جدا في الإعلام العربي، ولم تأخذ حيز اهتمام عند الدوائر العربية، وهذا خلانا يعني وجعلنا مقطوعين عن العالم، واستغلت إيران هذا الانقطاع وهذا الحصار المضروب علينا، وبدأت تعمل في التنكيل ومحاولة تغيير الهوية وتغيير العقيدة وتثقيف الناس بثقافة صفوية فارسية عنصرية، وبالتالي نحن مقطوعين عن العالم.
طب المفكرين اللي زي حضرتك النشطاء الباحثين في أمر السنة والشيعة يعني تحركاتهم كتابتهم ظهورهم الإعلامي ليه ضعيف بحيث أنهم يوصلوا القضية بهذه الصورة؟ لأن أنا بقول لما بيتكلم حد من قلب القضية من قلب المطبخ نفسه بيبقى كلامه أصدق وشاهد عيان واضح بعيد عن التلميع اللي بيجي من بعض اللي بيروحوا إيران بيقعدوا في فنادق 7 ستارز ياخدوا هدايا وممكن ببعضهم بياخد فلوس ويتظبط ويرجع عشان يشيع بين الناس إن إيران والله عاملونا كويس جدا وحملونا بالهدايا وبيسلموا على عمر بن الخطاب وبكر الصديق. انتوا ليه واخدين منهم الموقف ده؟ فين دوركم أنتم كأحوازيين من أهل السنة أو من أهل السنة في إيران عموما في هذا التحرك من خلال الكتابات على الإنترنت من خلال وجودكم برا إيران في العمل الإعلامي؟
المسألة أنه المثقفين الدعاة ملاحقين تم قتل كثير من النشطاء داخل إيران لا يستطيع أن ينشط من خلال الإنترنت لأنه الإنترنت مراقب وضعيف جدا. خارج الأحواز أو خارج إيران السني أو العربي إذا أراد أن ينشط لا يجد مساحة، يعني المساحة الوحيدة الآن هي الإنترنت، وبدأ المثقفون النشطاء يكتبون في حدود استطاعتهم. المشكلة أنه إحنا مثقفين ودعاتنا فقراء لا يستطيع أن يعني أمن احتياجاته والقضايا الحياتية اليومية
الأساسية،
فإذا أراد أن يتفرغ لا يوجد من يتكفله. هذه المشكلة يعني عندنا.
طب أهل السنة، لا توجد أهل السنة في تركيا، أهل السنة في السعودية، أهل السنة في الدول القريبة من إيران، ما فيش محاولات لأي دعم بشكل ما؟
مع الأسف أنه كنا نتمنى لو أن أهل السنة بغض النظر عن الأنظمة، الأنظمة عندها حساباتها السياسية وكل ما فاتحناهم قالوا نحن لا نريد أن نتدخل في الشأن الإيراني وهذه تعد تدخلا في الشأن الداخلي الإيراني، لكن اعتبنا على الدعاة على المشايخ على المؤسسات الشعبية الجماهيرية المستقلة عن الأنظمة. هذه لو عملت بربع ما تعمله الحوزة والمؤسسات الشيعية لوجدنا وضع أهل السنة وقضيتهم تغيرت عما هي عليه الآن. الإيرانيون إن كانوا الحوزة الدينية المؤسسة أو النظام متفقين على هدف واحد وعندهم مشروع واحد، مشكلتنا نحن عند العرب وأهل السنة أنه لا يوجد مشروع مقابل المشروع الإيراني. إيران لديها مشروع، اختراقات في مصر، اختراقات في السودان، اختراقات
السعودية،
في السعودية، في الخليج العربي، في دول الخليج عامة في مشروع. الآن أنا أسأل كم عدد الإيرانيين في السودان حتى إيران تفتح 4 مدارس إيرانية في السودان؟ 4 مدارس إيرانية في السودان،
وفي أفريقيا في غانا بالتحديد عندهم جامعات.
السودان أصبح يعني الآن قاعدة انطلاق.
السودان
أي نعم.
طب تحركهم في الجنوب السوداني بعد ما انفصل؟
بالعكس الآن هم يحاولون أن يتواصلون مع الجنوب السوداني لأنه راح يكون لهم أسهل التعامل مع السنة، التعامل مع النصارى بالنسبة لهم أسهل ما التعامل مع المسلمين، المسلمين أهل السنة. فالإيرانيين عندهم مشروع يشتغلون، إحنا لا التجار ولا المؤسسات الدينية ولا الجامعات. إيران سنويا يا أستاذ تعطي بالمئات منح لطلاب عرب ومسلمين من أهل السنة ببلاش، تعالوا درسوا حتى تعلمهم اللغة والعقيدة وبعدين ترسلهم فقراء أفريقيا أكثر. بينما إحنا الآن لا نجد جامعة عربية واحدة تقبل لها طالب أحوازي أو ما في يعني.
طيب يعني يمكن الأحواز قاموا بثورات سنة 79 و2005 يعني هل هذه الثورات يعني قامت ليه؟ وصلت لحد فين؟ كان الوضع فيها إزاي؟
يعني منذ احتلال الأحواز وإلى اليوم الأحواز ما هدأت، دائما في انتفاضات وفي ثورات. 79 هي الثورة الكبرى التي أسقطت النظام، والشعب الأحوازي ساهم مع بقية الشعوب في إيران لإسقاط الشاه على أمل أنه يعني يسترجع حقوق المغتصبة، يعدل من وضع المعيشي، يعدل من وضع السياسي. الخميني كذب على الناس وقمع الأحوازيين كما قمع أهل السنة والأكراد والبلوش وسائر القوميات. في 2005 تم الكشف عن وثيقة صادرة من رئاسة مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية في عهد محمد خاتمي الذي كان يوصف بالإصلاحي والمعتدل. هذه الوثيقة كانت تطالب بتهجير أكبر عدد ممكن من العرب من قراهم ومدنهم،
من أهل السنة،
سنة العرب
عموما،
سلب أكبر عدد من المساحات من أراضي الزراعية، بناء أكبر عدد ممكن من المستوطنات، نقل المتعلمين من الأحوازيين إلى خارج الأحواز وأعطائهم وظائف وتشغيلهم في خارج الأحواز، وجلب مستوطنين من مدن إيرانية إلى داخل الأحواز، التشديد على أهل السنة، التشديد على النشطاء العرب. فكانت هذه الوثيقة يعني سبب في اندلاع انتفاضة كبيرة في الأحواز. الانتفاضة هذه في 2005 اللي تمت في 15 نيسان 2005 استمرت لعدة أسابيع وقمعت بالنار والحديد. فبدأ النظام يأخذ الشباب اللي تم اعتقالهم ويموتون أو يقتلون تحت التعذيب، صار يلقي بأجسادهم في النهر، في نهر كارون. نحن عندنا أكبر نهر هو نهر الكارون. فكانوا الصيادين الأسماك ينتشلون الجثث، وكان عليها آثار التعذيب وآثار القتل المتعمد لهذه الجثث. القصد أنه النظام مشكلته عندما يدعي بفلسطين فهو يحتل الأحواز، هو يدعي بتحرير الجولان وهو محتل الجزر العربية، هو يدافع عن يعني أو يداعب.
عايز أسألك علاقة هذا النظام القميء ببشار الأسد.
الآن بشار الأسد قبل كان حليف، يعني كان في تحالف إيراني. الآن بشار الأسد هو ونظامه أصبحوا تابعين لولاية الفقيه، يعني أصبحوا جنود. يعني بشار الآن جندي تحت راية ما يسمى الولي الفقيه المرشد الإيراني علي خامنئي. خلاص يعني ما عاد في نظام طرفين ندية، لا أصبح تابع ومتبوع. الآن هو تابع لإيران، لا خيار له. الآن هو يقاتل بالنيابة عن المشروع الطائفي اللي تزعم إيران. ولذلك نشوف إيران الآن الحوزة الدينية، المرجعات الدينية الشيعية عامة كلها أفتت بوجوب دعم النظام بشار. وإلا كيف تفسر أن السيستاني وهو مرجع الشيعة في النجف يصدر بيان استنكار وإدانة لقتل عدد من الشذوذ المصابين بالشذوذ الجنسي في بغداد، ويتجاهل وينسى المذابح اللي تجري للمسلمين على يد بشار في سوريا وقتل النساء والأطفال؟ لا يذكر هذه الجرائم، ولكنه يستنكر قتل بعض الشواذ في بغداد.
لولا دعم إيران ما كان حزب اللات، ولولا صمت السنة ما كانت مذابح الأحواز. تعليقك لهذا الكلام؟
هذا صحيح. حزب اللات بني وأصبح الآن غدة سرطانية في الشام وفي الجسد العربي عامة بفضل المال الإيراني، وسكوت العرب عن المطالبة بحق الأحواز جعل إيران تأخذ من مال الأحواز، من نفط الأحواز، وتعادي العرب وتستقوي عليهم وتبني قوتها العسكرية بمال العرب اللي يأخذ من نفط الأحواز. هذا هو الواقع. لو كان العرب طالبوا باسترجاع الأحواز، لو أن الدول العربية ساندت الحركة الثورية في الأحواز، لما استطاعت إيران أن تنشئ حزب الله، ولما استطاعت أن تحرك الغوغاء في البحرين وفي السعودية.
ولما طبعا هي عاملة كماشة على السعودية والبحرين من خلال التواجد الشيعي اللي موجود فيها.
نعم، ومن خلال العراق، والآن من خلال اليمن الحوثيين.
نعم
هذا التوسع الإيراني جاء بأموال الأحواز من خلال النفط اللي موجود في الأحواز.
طب الغرب بيبص للأحواز، يعني الغرب دايما بيدور على مصلحته.
نعم.
وأينما وجد النفط وجدت أمريكا، وجد الاتحاد الأوروبي بزعامة فرنسا وألمانيا وبريطانيا. بيبص زي أمريكا، بيبص زي الغرب لقضية الأحواز، وخصوصا ممكن تتقاطع المصالح على البترول.
الأحواز هي أول منطقة في الخليج اكتشف فيها النفط. سنة 1906 تم اكتشاف النفط في الأحواز. في 1908 تم استخراج النفط من الأحواز. الدولة أو الإمبراطورية البريطانية آنذاك كانت قد اقتضت مصلحتها أن يعني تدمج الأحواز أو تضم الأحواز إلى إيران. عملت انقلاب على السلطة القاجارية، جاءت برضا خان، ضم الأحواز إلى إيران للحفاظ على مصالحها. أرادت أن لا يكون النفط كله بيد العرب. العراق والأحواز متلاصقين، جنوب العراق منطقة نفطية، الأحواز منطقة نفطية، الكويت نفط منطقة نفطية، فلا تريد كانت لا تريد أن يكون كل النفط بيد العرب، ولذلك مصالحها كانت تقتضي أن تدعم إيران في وجه الثورة البلشفية، في عملية التوازن الطائفي القومي في منطقة الخليج. فإحنا كنا ضحية وما زلنا طبعا ضحية المصالح الغربية في المنطقة.
طب بتشوف يعني الأحواز بصوا إزاي على ثورة 25 يناير في مصر أو إيران في العموم والأحواز والخصوص، إزاي كانوا ببصوا على الثورة دي؟ وهل إيران بدأت تشعر أن الثورة دي خير سبيل لتنفيذ المشروع في حالة التوهان اللي بتعيش الدول العربية اللي قامت فيها الثورات؟
الإيرانيون اعتبروا ثورة مصر العظيمة أنه هذه جاية متأثرة بثورتهم على الشاه، وحاولوا أن يعني يسرقوا هذه الثورة ويسموها باسمهم أنه هم من صنعها. لكن الشعب المصري طبعا معروف وقدر أن يفشل هذا المخطط ورده. الإيرانيون الآن بدأوا يتوجسون من الثورة المصرية، كانوا معها إعلاميا معها، لكن الآن بدأوا يخافون منها حقيقة. يعني الشعب الأحوازي تأثر بالثورة المصرية، والسنة الماضية في آذار السنة الماضية كانت هناك تحركات، كانت هناك انتفاضة في الشارع الأحوازي تزامنا مع الثورة المصرية. الثورة المصرية ثورة ملهمة، نأخذ منها، نتعلم منها، لها وقع في قلوبنا وتأثير على نشاطنا وفعلنا في الأحوال.
بعض مرشح الرئاسة عندنا الحقيقة إن لم يكن كلهم عشان أتكلم معك بصراحة بيتكلموا إنه مش من مصلحتنا نحن نقطع علاقتنا السياسية مع إيران، وأنا بقول هذا الكلام على مسؤوليتي، كلهم يقولون هذا الكلام بنسب بتتفاوت. يعني في منهم بيبص على المصلحة السياسية، في منهم بيوسع الأمور إلى مصالح اقتصادية. رد حضرتك إيه؟ وهل مثلا لما تيجي حضرتك مصر أو بيجي ناس من أهل السنة في إيران الموجودين في الأحواز أو برا الأحواز في السعودية في الكويت في أي مكان بيحاولوا يلتقوا مع بعض المفكرين أو مرشح الرئاسة عشان ينبهوهم إلى خطر مشروع الدولة الصفوية؟
إحنا نتمنى أول نلتقي بهذه الشخصيات والناس اللي حاملين هم مصر أو أنهم يتصدرون القيادة أو المؤسسات السياسية. إيران لديها مشروع في المنطقة، عليهم أن يعرفوا تماما خطورة هذا المشروع. مصر مستهدفة كما السعودية مستهدفة، مصر مستهدفة كما العراق كان مستهدف، لأنه بعد قيام العراق أصبح مصر هي عامل التوازن. فإيران تريد أن تصل إلى هذا الرأس، يا أما باحتوائه ويا أما بخلق فتنة تؤدي إلى إضعافه والوصول به إلى أضعف نقطة بحيث تخرجه من منطق أو من مكانه اللي يجب أن يكون عليه.
يعني أنت بتتصور أن لهم تواجد الآن كمخابراتي في مصر بيحاول يعملوا فيه أي حاجات أجندات معينة تعرقل مسيرة الديمقراطية عندنا؟
أنا لا أقدر أنفي هذا ولا أقدر أثبت بالدليل، لكنه أعتقد الأجهزة المصرية هي أقدر مني على معرفة هذا. والدليل أنه أكثر من مرة تم اكتشاف جواسيس لإيران سابقة في التجسس في مصر وتهديد الأمن القومي المصري في داخل مصر وخارج مصر.
نصيحتك للدعاء، نصيحتك للسياسيين، نصيحتك لكل معني بقضية أهل السنة في العالم كله،
أن ينفتوا على سنة إيران، ينفتوا على سنة الأحواز وعرب الأحواز، أن ينتبهوا للخطر الإيراني، أن يقووا الدعوة الإسلامية في منطقة الخليج العربي وفي دول الجوار الإيراني، أن لا يتجاهل العراق وأن ينقذ العراق من براثين النظام الإيراني. هذه يعني دعوتنا لهم.
بشكر حضرتك الأستاذ صباح الموسوي، الكاتب والباحث والناشط في الدفاع عن عرب السنة، أهل السنة وعرب الأحواز، جزاك الله خيرا على حضورك معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يوفقك أنك يعني توصل صوتك من خلال مقالات. أنا عارف أنك أنت بتكتب جريدة المصريون الإلكترونية وتابع مقالاتك بشكل جيد، يعني أنه ياريت يكون في تفاعل أكتر، توضيح للناس، لأن أحيانا بنخدع من إيران من خلال بعض الناس اللي بتروح ما بتشوفش إلا اللي إيران عايزة توريه لهم زي ما حضرتك قلت. شكرا جزيلا على حضورك معنا. احنا معنا فاصل وحيكون معنا سعادة اللواء عبد الفتاح عثمان، رئيس مساعد رئيس قطاع الأمن العام. خليكم معنا.
لا يكاد المصريون يخرجون من أزمة حتى يدخلون في غيرها، أزمات تعصف باستقرار الشارع المصري وتزيد من الضغوط على البرلمان الحالي، بداية من أزمة رغيف الخبز إلى أزمة البوتاجاز، وأخيرا اختفاء البنزين والسولار. ومما زاد سخط الشارع المصري تزامن هذه الأزمة مع إضراب سائق النقل العام وارتفاع سعر السولار في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع أجرة المواصلات من 30% إلى 50%.
واقفين كده منتظرين، يعني احنا ساعات ممكن نقف ساعتين وثلاثة، وبعد ما نوصل جوه ما نلاقيش جاز.
لحساب مين أزمة الجاز ديت؟ لحساب مين؟
عندنا في الصف فانتاز مصول بيبيعوا 57 جنيه، وبيغشوها نصها مية ونصها جاز. احنا بنقول حسب الله ونعم الوكيل وخلاص، هنقدر نقول زيادة عن كده؟
والله واقفة دي لي 3 ساعات 4 ساعات كمان، من الساعة 12 بالدور الساعة 4 اهي، يبقى دي يرضي ربنا ولا يرضي مين؟
وفي هذا الصدد أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول أن مصر تستورد 12 ألف طن يوميا من السولار لتعويض الفارق بين الإنتاج والاستهلاك من السولار، مشيرا إلى أن الأزمة ليست في الإنتاج وإنما في التداول، فيما أكد المهندس محمود عبد العزيز مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة أن سبب انتشار أزمة السولار والبنزين في العاصمة يرجع إلى نقص الكميات التي تضخها وزارة البترول، بالإضافة إلى زيادة الطلب. وبين تضارب آراء المسؤولين تضخمت الأزمة في محطات البنزين والسولار، وتحولت تلك المحطات إلى طوابير كبيرة تطول لساعات وساعات، وحدوث مشادات بين المواطنين تحولت في بعض الأماكن إلى إصابات خطيرة وصلت إلى حد القتل من أجل السولار، وهو الأمر الذي ساعد على ترويج السولار والبنزين في السوق السوداء بزيادة تصل إلى أكثر من 80% عن سعر السوق المعتاد.
هنجيب منين؟ أقسم بالله العلي العظيم ساعات الصفيحة بتقف ب50 جنيه، اللي هي ال20 رتل، بس انت مجبر ان انت تدفع.
والله عندي العربية واقفة بقالها اسبوع عشان امول، وطول النهار طول الليل صاحي ومش عارف اشتغل ولا عارف اروح، وعندي 8 عيال مش عارف اكلهم، اروح فين؟
2 انضربوا بالنار، واحد اتقطع بالسيوف، حرام ولا العالم دي مش ولاد ناس؟ يرضي مين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
وفي الوقت نفسه لم تتوقف أزمة السولار على السائقين، بل امتدت إلى المخابز المهددة بالغلق وتشريد العمال لعدم وجود سولارا كافيا لتشغيل هذه المخابز. فهل تستطيع الحكومة المصرية بكافة أجهزتها حل تلك الأزمة الخطيرة وتلاشي تبعاتها، أم أن تتابع الأزمات أزمة بعد الأخرى مسلسل لن ينتهي من الشارع المصري؟ إبراهيم حمادة، قناة الناس، مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. مشكلة وأزمة الحقيقة الوقود، نتمنى يا رب أنها تصل في طريق لحل، لأنه أنا بتصور هنلعب في قوت الشارع، وأنا ده تحذير والله مني لله، هنلعب في قوت الشارع وأكل الناس المم. احذروا من هذا، اللي بيلعبوا على ده هيخسروا والبلد هتولع. اسمحوا لي أرحب بسعادة اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد الوزير بقطاع الأمن العام. السلام عليكم سعادة اللواء.
أهلا وسهلا. مساعد رئيس قطاع الأمن العام.
مساعد رئيس قطاع الأمن العام.
أهلا وسهلا.
حضرتك يمكن السؤال المهم قوي، طول عمر الداخلية على مدار الأنظمة السابقة كلها هي اللي شايلة هم كل حاجة تقريبا، وبالتالي أورثنا كراهية غير مسبوقة بين وزارة الداخلية وبين الشعب المصري. بتتصور أولا عشان نحل الأزمة دي ونرجع الثقة بين الشرطة والشعب تاني ممكن نعمل ايه؟
والله زي ما حضرتك بتقول، وده مش عيب الداخلية، ده عيب النظام اللي بيزج بأجهزة الأمن في مختلف المحاور
وفي الكرة والاعتصامات
في
كل وكل حاجة
في كل الأمور، من أول زي ما حضرتك بتقول من أول رغيف الخبز لغاية أكبر الأمور، وده اللي أورث بعض الجروح وأورث بعض الامتعاضات ما بين في العلاقة ما بين شرائح كبيرة من المواطنين وما بين المؤسسة الأمنية. طبعا احنا بعد الثورة الفلسفة بتاعت الأداء الأمني اختلفت تماما، ويعني واللي ما يلحظ كده يبقى يا راجل حاقد. يعني احنا في الفلسفة الأداء الأمني خلال الفترة الطويلة بعد الثورة وخلال الفترات القادمة هتتضح الصورة أكتر. احنا برضو خلال السنة اللي فاتت ما نقدرش نقول ان هناك تغيير جذري ومحوري الناس تلحظه، ولكن هذا التغيير الذي يحدث يحدث بالتدريج وهو تغيير محسوب. ما ينفعش ان احنا نحدث تغييرات فجائية في السياسات الأمنية، ولكن احنا حاليا بننفذ سياسات تؤدي الى تحقيق الخدمة الأمنية المجتمعية، خدمة الأمن المجتمعي، الرسالة الأمنية اللي منوط بأجهزة الأمن تقوم بها وهي توفير الأمن والأمان والسكينة للمواطنين. ونسعى فيها جاهدين رغم التحديات الكبيرة جدا جدا اللي تواجه المؤسسة الأمنية وتواجه جهاز الشرطة خلال الفترات اللي فاتت من تسيب وحالة من الانفلات المجتمعي. البعض يطلق عليه انفلات أمني وأنا أعترض على هذا، ليس هناك انفلات أمني، المؤسسة الأمنية تؤدي دورها بل بكثافة وبجاهزية.
ليه المواطن مش حاسس كده ساعة اللواء؟
سيد الفاضل لما تبص حضرتك لمعدل الجرائم في السنة اللي فاتت والسنة دي تلاقي مثلا معدل الجرائم ارتفع حوالي 200%. يعني أنا معايا إحصائية صغيرة عشان أقول
يا ريت تقول لنا أرقام، يعني الأرقام دي تفرق يعني معانا جدا.
إن أنا لما أقول إن قضايا القتل العام سنة 2010 كانت 775 وسنة 2011 1885، السرقة الإكراه كانت 733 تصاعدت إلى 2611. هذا المعدل الكبير في الجريمة بالإضافة إلى وجود أنماط جديدة في الجريمة، ما كانش عندنا منتشر جرائم الخطف مثلا في مصر
ولا السطو على البنوك،
كانت جريمة غريبة، السطو المسلح على البنوك جريمة غريبة على المجتمع المصري. ظهرت أنماط، ظهرت شرائح جديدة من الخطرين والمسجلين اللي كان إما نشاطهم توقف أو لم يكن لهم نشاط إجرامي أصلا، انخرط في مجال الجريمة وبدأ يرتكب. والله أنا يعني ليس تحيزا للأمن، احنا بنؤدي أداء يفوق أي مؤسسة أخرى. يعني لسه امبارح كشفين جرائم، غموض جرائم، يعني الواحد بيقعد ده لازم يكون ربنا اللي بيوفق في كشفها. يعني جرائم الطريق العام دي من الجرائم صعبة أوي الوصول إلى معطيات تؤدي لنتائج فيها، ولكن ربنا بيوفق أجهزة البحث بتعمل بلا كلل. والله والله أنا نازل النهاردة من المكتب الساعة 6 ونازل معايا أحد السادة مساعدي مدير المباحث الجنائية، من امبارح صباحا ما روحش ولا نام عشان كان عنده حاسة بيشتغل فيها من صباح امبارح لغاية النهاردة الساعة 6 مساء. فبيعملوا بلا كلل وبجهد كبير جدا جدا.
طب ده مش متشاف لأنه في إعلام ضغط على قطاع الداخلية حتى لدرجة لما بيموت ضابط من الداخلية في سبيل الله نحسبه كذلك وعشان خاطر وطنه، ما بيلقاش عليه الأضواء، ما بيعتبرش كأنه واحد من الناس اللي بتموت من الائتلافات والجماعات اليسارية والاشتراكية
والله أنا هقول لحضرتك، هو الإعلام لا شك إن له دور محوري، والإعلام ساهم مساهمة كبيرة جدا جدا فيما آلت إليه الأمور. الإعلام للأسف الشديد في بعض الأوقات كان غير رشيدا، والرسالة الإعلامية لم تكن هادفة، حتى من يتبنوا أهداف معينة لم يصلوا إلى أهدافهم وكانوا بيحيدوا عنها. يعني إحنا عندنا خلال الأسبوع اللي فات عندنا 3 شهداء آخرهم امبارح
بإذن الله. نعم
آخرهم امبارح.
نعم آخرهم مرض أسامة
بتاع القلوبية. كل يوم إحنا خلال العام اللي فات عندنا 63 شهيد
بإذن الله. نعم
و59 مصاب في 311 وقعت تبادل إطلاق نار أعيرة نارية مع الخارجين على القانون. الأمن دلوقتي ما بقاش المجرم أو الخارج عن القانون، ما بقاش هو نوعية المجرم اللي اعتدنا التعامل معها في السنوات السابقة اللي هو يشوف الأمن يجري ويهرب منه. دلوقتي بيشوف الأمن بيضرب عليه وبيتصدى ليه. عملية انتشار الأسلحة، انتشار أسلحة.
طب انتشار أسلحة ده سعادة اللواء، هل في رقابة معينة من المخابرات العامة، المخابرات الحربية، قطاع الأمن الوطني؟ الأسلحة بتيجي منين؟ يعني احنا عارفين ان جزء منها اتسرق ومن السجون وجزء منها أيام الانفلات الأمني بدأ يتحرك من بره من نواحي السودان من نواحي ليبيا.
يعني هو ما يقلقنا في انتشار الأسلحة حاليا ليس فقط الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من المراكز والأقسام، ولكن احنا عندنا طرق للتهريب من بعض الدول الجوار اللي يعني عاشت فترات اضطراب وما زالت. احنا بنضبط كميات لم نعتد على ضبطها.
زي دول ايه برضو؟
يعني احنا عندنا الحدود الليبية، حدود الليبية حوالي 1400 كيلو، فيه بعض المهربين من خلال الدروب الصحراوية ومن خلال الصحراء المنتشرة بيهربوا أسلحة. لسه امبارح ضابطين 44 بندقية آلي في وقعة واحدة، يعني عربية فيها 44 بندقية آلي و17 ألف طلقة. يعني الكميات دي ما كناش نظبطها. يوم ما نظبط كان ثلاث بنادق آلي مع تاجر سلاح يبقى احنا ضبطنا ضبطية. دلوقتي بنظبط بال40 وبال50 بندقية آلي. 40 و50 بندقية آلي ده كم كبير جدا يعني في السلاح الآلي، ده كم كبير.
هل ده بيبقى جاي لفئة معينة، شريحة معينة، بتوع مخدرات، مسجلين خطر؟
والله مع حالة الانفلات المجتمع اللي قلت لحضرتك عليها دي لسادة المجتمع في الفترة الأخيرة وفقدان الثقة في تطبيق القانون في المجتمع واقتراء شرائح كبيرة على القانون والخارجين على القانون وتهديد أمن وأمان المواطنين أدى إلى أن الناس بتلجأ إلى السعي إلى حياز السلاح النادي. ما تقدرش تقول أن هناك تنظيمات سياسية أو فصائل معينة بتسعى إلى حياز السلاح، ما نقدرش نقول حاليا هذا الكلام. ولكن احنا عندنا في الأرياف والصعيد فيه هواية، السلاح ده هواية، فهم بيسعوا إلى اقتناء السلاح. والسوق المصري عندنا من الأسواق الرائجة في تجارة السلاح، فهي عملية تجارية فقط لتحقيق مكاسب، أو على الأقل حتى الآن على الأقل حتى الآن نقول إن تجارة السلاح في مصر هدفها تحقيق الربح المادي.
طب ساعات اللي هو الناس بتتكلم عن إنه الداخلية، وخلينا أكلم حضرتك بصراحة وتسع صدرك، كان عندها فكرة بأسماء المسجلين الخطر اللي كان بيستخدمه النظام السابق وبعض ضباط المباحث غير الشرفاء، لأن في شرفاء كثيرون كانوا بيستخدموهم في العمليات الانتخابية وضرب المعارضين أو اللي داخلين قدام الحزب الوطني. يعني ألا تستطيع الداخلية أنها تعمل ضبطيات بحيث نسحب المسجلين الخطر بتاريخهم الإجرامي ده بحيث يوضعوا في المعتقلات عشان نخفف شوية وطأة الانفلات الأمني الموجود في الشارع من عمليات السطو وخطف العربيات وخطف السيدات؟
والله احنا بنعمل كده فعلا. كل مسجل له معلومة عندنا وله نشاط إجرامي بنلاحقه، اللي بيتظبط في قضية بيتحبس، اللي بيكون له نشاط ونظبطش في قضية بيعتقل. احنا بنطبق قانون الطوارئ حاليا على البلطجة وأعمال العنف، واحنا عندنا حوالي 800 واحد معتقلين من المسجلين. بس ان انا المقولة الشائعة ان انا لم كل المسجلين وحطهم في السجن ده كلام يعوز كثير من التأثير القانوني. يعني انا اما اعتقله بقرار اداري، وده لابد ان يكون له سجل اجرامي واضح، ويكون السجل الاجرامي ده له نشاط مستمر، مش بس يكون سبق اتهامه في 10 قضايا، لا، ويكون خلال الفترة الاخيرة دي له نشاط مستمر. وان اجهزة
مين اللي بيحدد انه له نشاط مستمر؟
ضابط المباحث اللي بيتابعه. ما المسجلين دول يعني ايه مسجلين؟ يعني كل دائرة امنية في قسم او مركز عندها حاجة اسمها دولاب التسجيل الجنائي بيسجل فيه ذوي المعلومات الجنائية، وهناك نظام للتسجيل ذوي المعلومات دي انه يبقى مجرم مسجل خطر، يسجل على خطورة جيم، ثم اذا زاد نشاطه يرتفع الى ب، ثم الى الف وهي اقصى درجات الخطورة. ده ليه ملف، لازم الملف ده بيتابع دوريا، يعني لازم يكون معلوم محل اقامته ومعلوم وسيلة تعيشه، والمفروض يعد عليه ويشوفه ويشوف بيعيش ازاي ومصدر دخله ايه ومصدر دخل اولاده ايه، ولو ظهر عليه علامات ثراء مفاجئ لازم ضبط المباحث اللي بيتابعه يعرفها. فاذا كان المسجل ده ليه نشاط، النشاط بتاعه اما اعرف اظبطه في قضية اركانها وادلتها قائمة واقدمه للنيابة والمحكمة عشان ياخد حكم، اما اعتقله جنائيا اذا ما عرفتش اظبطه.
هل في ظل جرأة الصغيرين على الكبار في كل مجال، في الدعوة وفي الداخلية وفي القضاء وفي كل حتة، في بقى جرأة بعد الثورة من الصغيرين على الكبار، هل في ظل ده بقى الصغير قادر يقوم بالعملية دي انه يتابع مسجل الخطر ويشوف نشاطه ويروح بيته، ولا حضرتك برضو في الانفلات الامني اللي احنا بنعيش فيه
كلام حضرتك كلام معقول،
ولا في ظل الانفلات الامني اللي بنعيش فيه ساعات اللي هو بقى برضو ساعات ضابط الفاحش يقول لك ايه يا روحنا بعدها روح انا مالي ومال القصه روح اسابعه يجي يقتلنا انا وعيالي ولا حاجه فكبر دماغه عنه.
والله لا احنا بنشتغل والضباط بتشتغل واحنا كضباط مباحث عارفين كيف نتعامل مع المسجل الخطر والمسجل الخطر ما خافش منه انا كضابط ما بخافش منه ما انا بواجهه لا ولكن زي ما حضرتك قلت هناك حاله من التسيب والفلات المجتمعي احنا عايزين اعاده صياغه للعلاقات البينيه في المجتمع مش فقط ما بين المجتمع والامن او بين المؤسسه الامنيه وافراد المجتمع لا ده احنا عايزين اعاده صياغه العلاقه ما بين التلميذ واستاذه ما بين الطالب ومدرسه ما بين العامل ورب العمل والطالب وشيخه والعامل ورب العمل والموظف ومديره احنا عايزين اعاده هذه العلائق مره اخرى لان الامر اختل والمنظومه التي تحكم قيم المجتمع اختلت يعني حافظ ابراهيم قال انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا مهم جدا ان احنا نحافظ على القيم الاخلاقيه ونحفظ النظام العام بما يضم من قواعد قانونيه واعراف وقيم انسانيه واخلاقيات وعلاقات انسانيه بين الناس هذا النظام العام ركائنه دي اختلت مش فقط الانفلات امني الانفلات مجتمعي يا سيدي ليس فقط التعاطي الامني مع المجتمع هناك فيها خلل ولكن تعاطي المجتمع مع الامن فيه خلل زي ما بقول لحضرتك من بدايه الكلام انا كان الاول ما بروح اجيب تاجر مخدرات من حته شعبيه وانا خارج الناس بتبقى فرحانه دلوقتي وانا خارج الناس بتقف عشان تكسر العربيه عشان تهرب التاجر المخدرات في خلل في خلل في منظومه المجتمع الواحد ياسف الى هذا ولكن هذا هو الواقع هذا التسيب والاقتراء على القانون والاستهانه بالقانون سلطان القانون مغيب لدى كثير من الناس
لما نزل سعاده الوزير اول ما تعين سعاده وزير الداخليه محمد ابراهيم استبشر الناس خيرا حسوا انه في الشارع ابتدى ينضبط لكن فوجئنا بعد كده ان الامور في هجوم من تيارات اعلاميه ما حسينا انه بيتهم الوزير انه شوي بيحب المنظره وعايز الكاميرات تروح معاه وبدا الضغط على هذا الوزير بصوره او باخرى لحد ما وصلنا المرحلة لقينا انه قل الكلام ده بشكل ما خلى برضو البياعين الجائلين بياخدوا حرم الشوارع العربيات بتركن بدون اي انضباط ما بقتش تخاف من موضوع مرور او ما شبه ذلك
والله انا اقول لحضرتك حاجة انت عارف طبعا زي ما بتقول ان هناك يعني توجهات مختلفة ذات اهداف واغراض مختلفة فلو السيد الوزير نزل وعمل يبقى شو ولو يعني الإعلام بتاعنا ربما يعوز قطر من ضابط الإيقاع السيد الوزير راجل محترف ضابط من أول ملازم لغاية مساعد أول وزير يعمل عمل ميداني ضابط مباحث رئيس مباحث مفتش مباحث إلى مدير مباحث إلى مساعد وزير إلى مدير أمن يعرف كيف يتعاطى تماما مع المشكلة الأمنية ونحن لا نلتفت كثيرا إلى ما يقال إعلاميا نحن نؤدي عملنا وعلى الله قصد السبيل والمؤسسة الأمنية في دوائرها المختلفة بتقوم بدورها ولكن التحديات كبيرة وربما إن إحنا ما زلنا برضو مش عايزين نوجد قدر من الغضاضة بيننا وبين أفراد المجتمع يعني النهاردة أنت بتشوف الضابط واقف ومخالفة المرور أمامه يحدث هذا ما كانش يحدث في الاول ما كانش يجرؤ ان المخالف سواء الميكروباص ان يلف عكسي قدام الضابط هو
انا يا فندم معايا خبر انا معايا خبر اسف ان انا اقوله لك امبارح تعدى مواطن بالضرب على احد الضباط اللي بيتفقدوا الحاله المروريه امام قصر الثقافه باسماعيليه وصفعوا بالقلم على وشه اضطر الضابط يضربه بالقلم على وشه وعثر عليه بعد ما مسكوه كميه من الحبوب المخدره والسلاح الابيض المطوى ده الكلام بناء على ما جاء في الخبر في بوابه الوفد
هذه واقعه كيف اتعاطى معها وانا ضابط امثل النظام وامثل القانون ولابس رسم واقف في الشارع وافاجئ بواحد عشان واحد بقول له ما تعملش كده عشان ده غلط يتعدى عليا
هل سامحني
ما هو انا هتقول لي هذا ضعف هذا
لا لا ضعف لا والله مش ضعف مش لسه ده سؤالي غير كده خالص انا اسف هل التاريخ السيء للشرطة أيام نظام مبارك هو اللي خلى الناس مش عارفة تتعاطف مع الشرطة حتى في مثل هذا الأمر انه الطبيعي ان الناس تقوم ضربه لهذا البلطجي وتمسكه مع الضابط عشان تضبط الامن، حاسين ان هم داقوا المر من ضباط الامن الوطني السابقين او امن الدوله من ضباط المباحث السابقين، فخلاهم مفيش تعاطف.
يعني انا من غير ما تجرني الى سلبيات العهد السابق، ولكن انا هقول الشرطه في كل بلدان العالم، في كل بلدان العالم بتمثل سلطه.
نعم.
لانها هي بتمثل القانون، والقانون قائد على الحريات بطبيعته. فالشرطه في كل العالم انها فيها قدر من عدم اللطف بينها وبين قطاع كبير من المجتمع، خاصه الذين يميلون الى مخالفه القانون. ولكن احنا بعد ما تمت بعد نجاح الثوره، والناس برضو عندنا شرائح كبيره من المجتمع بتفهم معنى الحريه غلط. ليس معنى الحريه تجاوز القانون، وليس معنى الحريه الاعتداء على حقوق الاخرين. الحريه هي التزام، وقيود الحريه ربما اكثر من قيود غير الحريه او الفوضى. لا، فاحنا عندنا شريحه بسيطه من المجتمع لا تفهم معنى الحريه، ودي اللي بتؤدي الى وجود مثل هذه الحوادث والاحداث. انما المؤسسه الامنيه ماضيه في طريقها نحو تنفيذ القانون، وهو الاطار الذي يحكم تصرفاتنا.
هل الهيكله بتتم فعلا بس الناس مش حاسه بيها؟
احنا فعلا،
ولا من المفترض انه لازم لما تتم هيكله يتقال رسمي للاعلام عشان نطمن الشارع او نطمن الناس؟
يعني هو مفهوم الهيكله ربما مختلف ما بين دعاتها وبين القائمين بها. احنا يعني الهيكله عندنا احنا تطوير الاداء الامني، يعني هو تطوير للاداء الامني. احنا فعلا بنطور الاداء الامني، وعاكفين على دراسه عده محاور وعده مشروعات لتطوير الاداء الامني وما يقتضيه هذا التطوير من ادخال ادارات او تحويل ادارات او الغاء قطاعات، كل ما يمكن دراسته لتطوير الاداء الامني. وهناك لجنه في الوزاره تحت اشراف السيد الوزير شخصيا عاكفه على دراسه هذه الامور. انما التطهير والكلام ده ما فيش حاجه. يعني كلام، يعني هل تعلم سيادتك ان وزاره الداخليه هي الوزاره الوحيده او المؤسسه الوحيده في مصر اللي قانونها يجيز ان ابنائها يطلعوا المعاش رسمي وهم عندهم 40 سنه؟ الوزاره الوحيده اللي يسمح قانونها بان المنتسبيها يخرجوا الى المعاش وهم لم يتجاوزوا ال 40 سنه في رتبه العقيد. كل من يحل عليه الترقيه في رتبه العقيد ويشوب سلوكه او مسلكه او اداؤه اي قصور يحل المعاش.
طب ساعات اللي هو التعامل النفسي مع بعض الضباط بعد ثورة 25 يناير، ولا سيما هنقسمهم شوية كده، في مجموعة من الضباط حس ان هيبته راحت خالص، وهو ما كانش عايش غير بهيبته دي، يعني ما كانش بيحترم القانون، بكلم حاجة بصراحة. وفي بعض الضباط بدأوا يشعروا انه زي ما قلت لحاجة، انا هعمل كده عشان مين؟ يعني عشان ايه ممكن اتعرض ان انا واسرتي يجيلي تهديد على رسالة من بلطجي، وكنت انا اللي بداري على البلطجي ده بضغط من القيادات الكبيرة اللي كانت حوالين حبيب العدلي. التعامل النفسي بيتم ازاي معاهم عشان اغير فلسفة وعقيدة بعض الضباط عن انه الهيبة تعني انك انت تلطشني بالإقلام في الشارع، وانا شفت المشهد ده بعيني من ضابط شرطة لسواق تاكس حتى لو كان تجاوز معاه في انه عدى خط او ما شابه ذلك. العقيدة دي محتاجة وقت قد ايه؟ او الداخلية بتتعامل معاها ازاي من خلال دورات نفسية مكثفة؟
والله انا هقول لحضرتك، احنا من الكلام ده بدأناه من فترة طويلة. يعني عندنا معهد علوم المباحث في الامن العام وعدة معاهد تدريبية، بندي دورات تدريبية للضباط ولقاءات مستمرة ما بين القيادات وبين الضباط للتوعية والتلقين والتأهيل النفسي للمرحلة اللي احنا بنعيشها. وبرضو احنا لا ننكر ان المرحلة دي دلوقتي افضل من مراحل سابقة، يعني المرحلة حاليا احنا نعيشها افضل من المراحل السابقة، وان الضباط في المرحلة دي ادائهم يختلف عن المراحل السابقة. ربما هناك تجاوزات من بعض صغار الضباط، انا لا انكر ذلك، في ربما يكون هناك كان او ما زال ربما يكون هناك تجاوزات،
يعني الانضباط مش هينزل كل مره.
يعني انا بقول لك الا ان احنا عندنا اجهزه رقابيه في الوزاره شديده القسوه في التعامل، شديده الحزم في التعامل على اي خطا سلوك او مسلك او تجاوز او خروج عن قواعد حقوق الانسان واحترام حريات. لا، بنتعامل بكل، هناك مفتشين داخليه ومفتشين الامن العام وعده جهات رقابيه بتراقب وتتابع الأداء الميداني للضباط سواء صغارا أو كبارا. ويعني ما أنا أقول لك في الفترة الأخيرة الحمد لله أخطاء الضباط في تجاوزاتهم تراجعت تماما.
حسيت إنها ابتدت تقل
فعلا.
معانا جمال من القاهرة. السلام عليكم يا جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا جمال ورحمة الله وبركاته.
استاذ خالد معايا.
أهلا بيك يا جمال.
استاذ خالد ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك.
ربنا يبارك فيك ويعزك ويبارك فيك وفي البرنامج بتاعك إن شاء الله تعالى.
الله يخليك يا حبيبي. أمرني يا جمال.
اتفضل. بالنسبة للست المساعد مع حضرتك كان ليا بس سؤال معاه بس بعد إذنك.
اتفضل يا فندم.
سيادة المساعد يعني موضوع الأمن طبعا ده مهم شقة. أساسا مجهود كبير احنا كلنا عارفين بده. ومهمة إدارة الشرطة مهمة برضه شقة. بيتعاملوا مع الناس النوايات المعروفة دي.
نعم.
بس احنا وقت انا حضرتك انا في العاشر من رمضان.
السؤال بقى يا جمال.
العاشر من رمضان.
كويس سؤال.
السؤال دلوقتي مش هختم بالامن خالص في العاشر.
شكرا يا جمال ربنا يرضى عنك. معانا احمد. السلام عليكم يا احمد.
ايوه السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام. اتفضل يا احمد.
انا بقول كل المسؤولين عارفين مين بيشغل البلطجيه. كل الناس عارفه مين بيشغل بس بتقبضوا عليهم وتحكمونا من زمان.
سعاده اللواء جاوب على السؤال ده ونرجع نكرره تاني معايا احمد متشكرين جزاك الله خيرا في التليفون. طيب سعاده اللواء يمكن بعض الناس في المناطق النائيه شويه يعني اللي هي الجديده زي الشروق زي العاشر رمضان زي العبور عندنا هنا 6 اكتوبر مساحتها واسعه قوي. هل في خطه امنيه محدده بحيث ان احنا عربيات الدوريه ان شاء الله لو عربيتين يتحركوا كده طوال الليل يعني سارينا بتضرب صوت بيتعمل بحيث نشعر الناس ان ناموا انت مطمن زي زمان؟
هقول لحضرتك احنا 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 لا شك ان احنا بعد الثوره كنا اصبنا بحاله كبيره من نقص الامكانيات وعجز في السيارات والمركبات. بنستعوضها شيئا فشيئا دلوقتي وبنعمل احلال لكل العربيات الدوريه. يمكن حضرتك بتشوف دلوقتي في عربيات جديده على الطرق او لينا اهتمام الاول بالطرق السريعه والصحراويه والطرق الرئيسيه لان كان ظهر عليها ظواهر العنف وسرقه السيارات بالاكراه. الحمد لله امكن السيطره تقريبا على معظم الطرق على مستوى الجمهوريه وبندعم مناطق معينه لسه فيها بعض المناطق الجبليه وفي وكده
طريق الدائري يا فندم.
انا بقول لحضرتك هو الطريق الدائري هي الطرق اللي ماشيه في مناطق جبليه شويه بيطلعوا ويدخلوا بعض الاعراب واحنا بنحدد اماكنهم. المدن الجديدة هناك خطط كاملة وبرضه حضرتك لو بصيت على الأمن في أكتوبر مثلا خلال الفترة دي أفضل من الشهر اللي فات أفضل من الشهرين اللي فاتوا أفضل من 6 شهور اللي فاتوا شيئا فشيئا ونتحسن ونتعافى. وأنا أؤكد لك إن شاء الله إن إحنا يمكن خلال الفترة قريبة جدا هيعود الأمن وهيبقى فيه تواجد أمني. ولكن إحنا ما ننشده وما نأمله أن يكون تعامل المواطنين والتعاطي المجتمعي مع الأمن يختلف شوية يبقى فيه قدر من المساهمة والاحترام المتبادل والمساعدة.
ده محتاج نزول القيادات في الشارع ساعات اللي هو عشان أرجع الثقة بينه وبين الناس والله. لما بيشوفوا حد في مركز حضرتك وزير الداخلية ماشي بيطمن في وسط البلد على الناس اللواء مش عارف مصلحة السجون ايه
بالظبط واغلب القيادات بينزلوا. انا بقول لحضرتك لان لا ننكر ان حاليا ده برضو من توجهات الوزارة ان القيادات بتنزل وتلتقي بالمواطنين ويخدوا حملات لإزالة الإشغالات ويخدوا حملات في الشوارع في المرور بيبقى موجودين. اولا هو له ناحيتين، ناحيه للمواطن وناحيه للافراد والضباط كمان. لما الضابط والافراد الشرطه لما يلاقي قيادته موجوده في وسط معاه في الخدمه او معاه في الحمله بيديله قدر من الثقه بالنفس وقدر من الدافع النفسي. وهكذا المواطنين لما يشوفوا مدير الامن موجود وياخد حمله بنفسه يعني وجود قيادات ميدانيه وده من ضمن توجهات السياسه الحاليه للوزاره.
طب انا معايا تقرير وارجع فاضي السؤالين لحضرتك. نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع سعاده اللواء. خليكم معنا.
تظاهر اليوم الاحد الالاف من اعضاء اولتراس اهلاوي كما يسمون انفسهم امام مقر اتحاد كره القدم في مسيره بدات من امام النادي الاهلي بالجزيره الى مقر الاتحاد. ياتي ذلك اعتراضا على العقوبات المخففه من وجهه نظرهم التي اوقعها الاتحاد على النادي المصري من ايقافه عن اللعب لمده موسمين وحظر اللعب على استاد بورسعيد لمده 3 سنوات خلفا للكارثه التي حدثت باستاد بورسعيد في اول فبراير الماضي وراح ضحيتها اكثر من 70 مشاهدة. مشجعا من أولتراس أهلاوي. وقد حدث شلل لحركة المرور أثناء تحرك المسيرة لزيادة أعداد المشاركين في تلك المسيرة، كما رددوا هتافات أمام مقر اتحاد الكرة منددين بدوره المتقاعس، كما رددوا أيضا هتافات ضد المجلس العسكري وجهاز الشرطة متهمين تلك المؤسسات بالتورط في قتل مشجعيهم على حد تعبيرهم. وقد حدث أثناء المسيرة بعض المشادات الكلامية بين أفراد الأولتراس وبين بعض الإعلاميين الذين صعدوا على سور اتحاد الكرة ليقوموا بتصوير الوقفة حرصا من الأولتراس على عدم تشويه صورتهم واتهامهم باقتحام مقر الاتحاد. جدير بالذكر أن الأولتراس قد قرروا التحرك من أمام اتحاد الكرة في مسيرة إلى مجلس الشعب والقيام باعتصام مفتوح أمامه لحين الاستجابة لمطالبهم. إبراهيم حمادة، قناة الناس، مصر الجديدة.
في خمس دقايق معايا ثلاث أسئلة ساعة اللي هو، لكن أنا هقول لكم بس حاجة بالنسبة للمشهد اللي شفناه. بقول الإعلام الرياضي كله، كابتن شوبير، الكابتن مدحت شلبي، الكابتن خالد الغندور، الكباتن والصحفيين وكل القنوات اللي كانت بتاكل نفخنا من الساعة 9 بالليل للساعة 3 الصبح، اللي حضر العفريت يصرفه عشان نصل لمرحلة ان ممكن يتشل الشارع المصري، لان احنا عايزين نعمل مظاهرات او اعتصامات بدون ضوابط. ولما نيجي نقول في مجلس الشعب عايزين نقنن مشروع يظبط التظاهر، ما تلاقش ما تتظاهرش، بس ما توقفيش في الشارع، توقف حال الناس وشغل الناس ومشاكل الناس، ونيجي في النهاية نيجي نزعل ونقول انتوا هتعملوا قانون ده بمظاهرات هي اللي جابتكم بتوع الدقون. وسوء الادب يشتغل من كل الاطراف. وطبعا واضح ان في اتجاه هو بدا من فتره ان الالتراس بدل ما كان بيتحرك في عمليه رياضيه لكوره وما شابه ذلك، هيبتدي يستغل سياسيا، وشوفوا ده مني ان شاء الله قدام، والامور الامنيه كلها بتقول كده، عشان نخش في صدامات نبقى فيها فوق القانون في المرحله المقبله. وربنا يسلم مصر من كل خير. سعاده اللواء، تعليق سريع حضرتك على ده قبل ما ننهي السؤالين بتوعنا.
زي ما حضرتك قلت، يعني انا عاجبني التفصيل اللي حضرتك قلته ده، ان هناك من يسعى الى استغلال شباب الألتراس، ودي شباب من 10 سنين لغايه 25 سنه، من يسعى الى استغلالهم في امور اخرى غير الانشطه الرياضيه، وده ربما تكون تحدي امام المجتمع المصري في المرحله اللاحقه. انت بتتعامل مع جيل يبدأ من 10 سنوات، كيف تتعامل معه؟ وقد يكون يدفع به إلى ارتكاب جرائم.
طب هو مين اللي بيحدد يا سعادة اللواء رفضي أو قبولي لعقوبة؟ يعني أنا النهاردة أقول يا جماعة حكموا بالقانون، فلما حكم بالقانون أرجع أعترض وأقول والله السنتين مش كفاية خليهم 6، هل ده في إيدي أنا كمواطن؟
بقول لحضرتك إن مفهوم الحرية لدى بعض لشرائح كبيرة من المجتمع غائب.
نعم.
مش معنى الحرية ان انا اعترض على حكم قضاء وادخل اكسر المحكمة، مش معنى الحرية ان انا اعترض على قرار بتاع حكومة واروح اولع في النادي، مش معنى الحرية ان انا اعترض واروح اقفل قناة السويس.
في المقابل النهاردة حتى يعني اذا كان الألتراس الاهلي بيعمل كده، ففي المقابل الألتراس المصري الاخر شاف ان دي عقوبات جائرة، فبدأ يتحرك تجاه ضرب قناة السويس واعلان دولة ومنع الناس تخش ومنع الناس تخرج. طيب سعادة اللواء، يمكن اخر سؤال وده مهم بالنسبة لي جدا. كثير من الناس تشعر أن الأمن الوطني عاد في ثوب أمن الدولة مع تغيير المسمى فقط، فبيقولوا أنه الجهاز مدينة نصر زي ما هو، التجاوزات زي ما هي، السلخانات زي ما هي، كلام قد يكون بعضه حقيقة قد يكون بعضه إشاعة. بما يرضى الله سبحانه وتعالى، كيف وضع جهاز الأمن الوطني في الهيكلة الجديدة له؟
أولا كله إشاعة، مش قد يكون بعضه إشاعة، أنا أؤكد لسيادتك أن الكلام ده كله إشاعة. جهاز الأمن الوطني جهاز محترم فيه كفاءات بيعمل لصالح أمن الوطن. خلاص الورقة القديمة بتاعت جهاز أمن الدولة قطعناها، يعني اختصاصات جهاز الأمن الوطني بعيدة تماما عن الدور الذي كان يقوم به أمن الدولة،
الدور الديني والتعيين في الجامعات وما شابه ذلك.
وبرضو عايز اقول الكلام اللي انا بدات بيه، ان هذا لم يكن رغبه من الجهاز، ولكن زج به في ذلك.
نعم.
يعني انا برضو مؤسسه امنيه بانفذ سياسه عامه للنظام، ما اقدرش انا اعزف خارج السرب لوحدي.
نعم.
فاذا كان زج به في بعض الامور التي اوجدت هذه المرارات بين قطاعات كبيره من المجتمع وبين المؤسسه الامنيه، انما لا، دلوقتي جهاز الامن الوطني جهاز وطني، جهاز شريف يؤدي عمله في خدمة الأمن.
هل ما زال في ضباط سيئي السمعة من النظام السابق بيتولوا مناصب قيادية كبيرة؟
ده كلام مش مظبوط. احنا مش بنحاسب الناس على تصرفاتها ولا على ما مش لازم نقول ان ده سيء عشان 1 2 3 4 5، ولا نقول عبد الفتاح عثمان ده سيء وخلاص. مش لازم هناك دلالات ومعطيات عشان تؤدي نتيجة ان انا سيء. وبنقول اللي يملك حاجة على ضابط يتقدم بها للجهات القضائية. من يملك اي ورقة
على التفتيش في الشرطة
على فساد ضابط او على انحرافه يتقدم بها للقضاء لتفتيش للرقابة والتفتيش عندنا لأجهزة الوزارة. ما فيش اي مانع، ولكن ترديد هذه المقولات هذا.
انا بشكر حضرتك سعادة اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد الداخليه ورئيس قطاع الامن العام.
كتر خيرك،
شكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله يا رب انه الامن يسترد عافيته في الايام المقبله
ان شاء الله،
لو خصوصا احنا مقبلين على انتخابات رئاسه هتحتاج ضبط ايقاع اقوى مما يتصور. شكرا جزيلا لحضور حضرتك معنا. فاصل ونواصل مع الاستاذ ممدوح اسماعيل، الاستاذ رضا فهمي، الشيخ محمد الصغير او الدكتور محمد الصغير عن اللجنه التاسيسيه للدستور. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل في قضية النهاردة، القضية المهمة اللي فيها جدل بقاله فترة، استقالات، اعتراضات، خناقات، مشاجرات، أزمة ثقة، في تخوين، ما تفهمش ايه الموضوع بالظبط، لكن في النهاية وصلنا ان الأسماء اتحطت في اللجنة المئة، اللجنة التأثير الدستور. اسمحوا لي رحب بضيوفنا الأستاذ فهمي عبده، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة. السلام عليكم أستاذ فهمي. وشيخنا الدكتور محمد الصغير، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي. السلام عليكم.
لا لا، حزب بناء والتنميه.
حزب بناء والتنميه.
انت في مجلس الشعب دلوقتي عن حزب بناء والتنميه؟
طيب انا ممثل الهيئه البرلمانيه.
ده كبير الرحمنيه، قصدي كبير البرلمانيه.
طيب هو عضو مجلس الشعب عن حزب بناء والتنميه، واحنا حزب النور ان شاء الله لينا كلام ثاني قدام. والاستاذ ممدوح اسماعيل مستقل مش كده، ولا عن حد برضه؟ مستقل. استاذ ممدوح اسماعيل بنرحب بحضرتك. هبدا مع حضرتك استاذ ممدوح، انت حاسس ان الموضوع لم يرق لك، فالناس عايزة تعرف ايه اسباب اعتراضك على لجنة المئة ولجنة تأسيس الدستور اللي تشكلت بهذا الشكل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اولا مسألة مش يرق لي، مش مزاج شخص ولا حاجة شخصية خالص، فضل الله سبحانه وتعالى نحن خضنا غمار هذا الطريق منذ 30 عام من اجل شرع الله تبارك وتعالى. انا وغيره الاف ومئات الالاف تحملوا اضطهاد وسجون واعتقالات، ومنهم من قتل نحسبه من الشهداء ونزكى الله احد.
نعم.
يعني ورايت بعيني هذه يعني الالاف اللي عذبوا بعيني، واللي سجنوا واللي شردت اهاليهم واللي اضطهدوا 30 سنه. رايت اجيال وراء اجيال اجل المبدا والهدف تضحي. وهي ثابته من اجل هذا الهدف الذي نحن قاربنا على الوصول الى امام الباب. عندما وقفنا امام الباب أخرجنا شعاراتنا في الدعاية الانتخابية، نحن نريد شرع الله. نحن نريد تطبيق شرع الله. وتوافقت الدعايات والأهداف في الانتخابات على هذا الهدف. تمام؟
نعم.
ثم كانت هناك نقطة فاصلة بين قوسين، الثورة. الثورة خرجت لتحقق معاني غابت عن الشعب المصري، الحرية، الكرامة، العدالة، وكلها ثوابت من الإسلام، بضوابط الإسلام.
نعم.
كلها مقومات لبناء شخص وعقلية سليمة تفيد الأمة. الشخص المكره المستعبد الذي لا رأي له لا ينفع المجتمع. الشخص الذي لا كرامة له، والذي إذا قيد انقاد كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، همج الرعاع أتبع كل ناعق، لا يصلح في بناء المجتمع. الشخص الذي لا يقيم وزن للعدالة مع الناس ويعيش بقوله تعالى ولاجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. ميزان العدل مقاومات أساسية عشان ينصلح حال الأمة. مستحيل يبقى فيه مشروع إسلامي وتضيع منه معاني ومقاومات كبيرة جدا من أمال العدل.
طيب انت حضرتك قلت إخوان النور طبخوا التأسيسية، ده التصريح اللي جاي على بوابة الوزارة. طب عايزين نعرف كده عشان نخش الموضوع، طب هو ازاي؟
اقول لحضرتك يعني انا قبل ما ادخل جلسه امبارح الساعه 10 الصبح لقيت الورقه دي بتتوزع، اهي الورقه الدواره ديت زي ايام الحزب الوطني والانتخابات القديمه اهي
درشان.
توزع على اعضاء الحريه والعداله والنور
فيها،
ما حدش اداها لي انا بقى، لا فيها ايه طيب؟
ما انا هقولها دلوقتي. هو فيها ما انا هقول بالصبر والهدوء بس عشان الناس تاخد بالها.
اتفضل.
فحش الدائم بس احد الاخوه اللي هم يعني راح جابها لقى الصندوق ايه ده؟ معقوله؟ فبصيت فيها. اولا من ثوابت العمل الحزبي ان يكون له مرشحين لا غبار في ذلك. ومن ايضا تكتيكات العمل الحزبي ان يكون عنده تحالفات لا غبار في ذلك. لكن ليس من كرامة مجلس الشعب ولا حرية اعضائه ولا العدل ان يتم فرض هذه الورقة بحيث ان حضرتك تقعد كده جنب حزب الحرية والعدل او النور وتحس ان انت بصمجي جنبهم ولا لك قيمة في الصوت لان هم بالاغلبية الورقة دي اللي
حددوا الاسماء.
فانت داخل المجلس وخارج من بيتك عشان تناضل من اجل حرية هذا الشعب.
هل انت شعرت ان هم بيفرضوا على حضرتك الاسماء دي ولا دي اسماء مقترحة انت تقبلها او ترفضها؟
هي مفروضة بالاغلبية بالواقع.
اه.
وده دليله ايه بقى؟ يعني بس كان نقطة دليله هنا مفروضة النتيجة خرجت هي الورقة هي اللي طلعت في اللجنة. ما نقصدش حرف ولا نقصد حد.
يعني نفس الكلام اللي عندك ده بالظبط هو الاختيار بالظبط.
هو اللي طلع.
لا راح اسم ولا جه اسم.
ولا راح اسم ولا جه من نقطة ولا راح مركز.
راح الأستاذ
لسه كمل بس
في طيب اتفضل
كمل. المسألة أنا بقول لا غبار في القوائم، لا غبار في الترشيح، لا غبار في التحالفات، لكن ما كنتش بالطريقة اللي اتعملت يوم الانتخاب دي. كنت تعمل بالليل تتوزع على اعضاء كل حزب، دي قرارات حزبيه لا غبار فيها. المساله المهمه بقى عشان الواحد ما يتكلمش في المساله الشخصانيه، مساله المعايير. احنا بنتكلم على معايير لانتخاب اللجنه التاسيسيه. معايير حضرتك انا عايز اختار لجنه للاعلام، فلما يجي ابص الاقي لجنه في الاعلام فيها مثلا واحد ما يعرفش حاجه عن الاعلام ده غير انه بيتفرج على التلفزيون مثلا، تبقى المساله مش اعلام مثلا.
طب انت قررت ده مثال يعني مش
مثال نعم. احنا بنتكلم عن اللجنه التاسيسيه ووضع الدستور. سبق هذا الكلام كلمه دستور توافقي. والكلام ده كلام سياسي مش كلام فقه دستوري، ما حدش في فقه الدستور حاجه اسمها دستور توافقي، لكن اصبح المزاج السياسي هو اللي بيسيطر على المجلس، سيطر على الايه التحولات او الاهداف.
هل المجلس اتاثر بالاعلام؟
طبعا جدا. مش اتاثر بالاعلام، اتاثر بجزء من الاعلام وجزء بالاتفاقيات. انا بس هنتكلم على المعايير لان المعايير مساله مهمه.
طب ارجع المعايير بس اخد من الضيوف كلمتين طبعا عشان
طيب.
مشاركه
قبل ما امشي
استاذ فهمي رد حضرتك ان الاستاذ ممدوح اسماعيل والاخوان ونور طبخوا التاسيسيه وشايف انه زي الشعارات اللي بتتقال في الشارع يا بديع يا كتتني زي الحزب الوطني، الكلام اللي ابتدى يكثر في في في, في الاعلام وفي الاعلام الاخر وفي الشارع وعلى لسان بعض المعارضين من القوى السياسيه الليبراليه، بترد على كلام الاستاذ ممدوح اسماعيل انه فرضتوا اسماء على النواب وصدفه معرفش ولا ايه، بيقول ان نفس الاسماء اللي ترشحت هي نفس الاسماء اللي اتكتبت فعلا، ما خرجش اسم وما دخلش اسم.
صدفه يا ابني لما اجي اقابلك كده كده صدفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بس حضرتك في المقدمه قلت الاستاذ ممدوح مستقل. مستقل ايه ولا حاجه، قائمه النور هي اللي مكسبه الاستاذ ممدوح.
طب كويس.
السلفيين هم سبب في نجاح معظم الناس والاخوان نجاح الناس يعني.
جميل.
يعني ولا تنسوا الفضل بينكم.
لا ما تدخلش في مساله موضوع ثاني بس ارجوك.
ده رقم واحد. ده رقم واحد.
كلام موضوعي. لا عشان اوقفك كده خليني ارد في موضوع ثاني.
ده رقم اثنين بس هندخل في موضوعنا.
خلاص احنا
استغربت كلمه مستقل. استغربت كلمه مستقل دي.
اتفضل.
عارف ان الاستاذ ممدوح سلفي مستقل دي جبتها منين؟
اتفضل.
الامر الثاني.
خلينا في الموضوع.
عايزين نرجع نفس ما أثير حول الاستفتاء بتاع شهر 3
19 مارس
وفي ناس ما دخلتش اللجنة التأسيسية فهاجوا وماجوا من المستشارين وأن هذه باطلة وهكذا ومين صبح صالح ده اللي انتوا حاطينه وطارق البشري ونفس القصة والنغمة تتردد الآن حول تشكيل هذه اللجنة من أفراد هم لم يختاروا داخل هذه اللجنة.
يعني هل
دي رقم واحد؟
طيب
اكمل
هسيبك تكمل والله.
اتفضل.
بس هو هل معنى ذلك ان كل واحد من مجلس الشعب الافاضل ما دخلش اللجنه انت شايف ان موقف بقى شخصي؟
لا لا هو حضرتك مين هو في حد من مجلس الشعب من الشعب والشورى كلهم طلعوا في الاعلام واتكلموا عن هذا الموضوع؟ مش كتير.
اتفضل.
الامر الثاني على راي الاستاذ فهمي ودي كلمه قالها جيده جدا بيقول لي تحالف يعني المصالح بين من فشلوا في الانتخابات مع اللي هم ضد التيار الاسلامي فبداوا يتحالفوا مع بعض في الاعلام اللي هم يملكوه اكثر منه.
نعم.
عايز ارجع بالتاريخ لما بعد الثوره مباشره ومش هطول على حضرتك خمس دقايق بالظبط.
لا اقل عشان نرجع
ثلاث دقايق. الاخوان كانوا حلوين جدا 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 اثناء الثوره وبعد الثوره، ونفس العلمانيون والليبراليين كانوا بيشجعوا الاخوان. وادخل حضرتك على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وهم اللي حموا الثوره وهم اللي دافعوا عن الثوره وهم اللي امنوا ميدان التحرير. بعد الثوره مباشره عندما وجد هؤلاء ان ليس لهم ارضيه في الشارع وليس لهم تواجد، بدا يهاجم الاخوان المسلمين والاسلاميين كلهم بالكامل وليس الاخوان فقط.
كويس.
وان هذا الامر مبيد بليل. ثم تحالف الاخوان المسلمين مع المجلس العسكري، ويفاجأ الشعب كله أن الإخوان ضد المجلس العسكري في قضية وثيقة السلم، يعني إحنا متحالفين ولا مش متحالفين. فتحالف بعض المصالح الشخصية مع بعض الأفراد أو بعض القوى الوطنية ضد رغبة الشارع المصري وليس ضد رغبة الأحزاب. هذه الأحزاب لما انتخبت ب 77% من الإخوان والسلفيين أو التيار الإسلامي كما يقال عنهم، شعب مصر كله اسلامي مش عارف ما اسلاميين، ولكن نفترض جدلا هذه الكلمه تطلق يعني. على نعم. الاخوان السلفيين ضد هذا
احنا
الامر.
احنا دلوقتي هنكمل بس الموضوع بس خرج عن
طيب نكمل بس هو بس عمل فرشه مقدمه عشان يخش للموضوع، يخش في الموضوع بقى استاذ فهمي الله يكرمك.
اذا
نتكلم بنحدد على طريقه
التي كانت ضد الاخوان المسلمين،
لا بنتكلم عن الاخوان
مع المجلس.
لا السؤال اللي بيقوله الاستاذ
فهمي يا استاذ فيما تم يوم الانتخاب الاستاذ مكلمش عن الاخوان يا جماعه
لحضرتك. سؤالي لحضرتك ان الاستاذ ممدوح بيقول الاخوان والنور طبخوا التاسيسيه.
طريقه الانتخاب انا معايا ده بنتكلم ممتاز جدا، الكلمه دي ممتازه جدا. انا حضرتك بقول ان احنا كهيئه برلمانيه لحزب الحريه والعداله تم طرح الأسماء علينا كلها في المرشحين والعايزين ينتخبوا من الشخصيات العامة وغيره وغيره. أنا شخصيا في ناس من اللي كانت في الورقة الأستاذ محمود دي مش عارف جايبها منين بالظبط، ولكن في كتيب
ازاي بس الكلام
دي وزعت على أعضاء الأحزاب ولم توزع على غير أعضاء الأحزاب. أنا حزب الحرية والعدالة توافقنا قبليها بيومين، قعدنا كهيئة برلمانية
يعني الورقة دي ما تنفعش عليك؟
أنا أخدت منها.
طيب بتقول جايبها منين ليه بقى؟ يعني جايبها منين ليه؟
أنا أقسم بالله أنا ما خدتش منها كمان الناس.
لا أنا بقول لك
إن إحنا حضرتك
دي بتقول أنا جايبها منين؟ وزعت عليه.
هذه الهيئة البرلمانية بنقعد حضرتك نتناقش في كل الشخصيات العامة.
كويس.
زي عمرو حوزاوي وعصام سلطان وغيره وغيره وغيره.
نعم.
حضرتك لما تجد أن هذه الورقة فيها ما يصلح أو يعني يشفي غليلك فأنت بتطرح هذه الأسماء وتدي أصواتك ليها. النتيجة تثبت عكس ما قال ظلم ممدوح. كام حضرتك النتيجه كام في الميه الموجوده عند حضرتك؟ اعلى من اصوات الاسلاميين. اذا بالتالي مش الاخوان والنور هم اللي اتفقوا مع بعض وطرحوا، ولكن انا لما اكون عندي مشروع جيد والحزب اساسي
الكلام ده غلط.
الاصل في الاحزاب والله
خلص الجمله دي
وترد. الاصل في الاحزاب
الكلام ده غلط.
انها مجموعه
عندك
انا عايز اسمعك اكتب عندك هو يخلص ورد. اكتب يا شيخ محمد
اتفضل. الاصل في الاحزاب انها مجموعه من الافراد ومن الناس توافقوا على فكر واحد وعلى اهداف واحده لتحقيق اهداف واحده.
طيب.
فبالتالي كان من حزب الحريه والعداله ان طرح هذه الامور، ثم تم الاتصال بالاحزاب الاخرى. والله احنا عندنا قوائم من افراد من داخل المجلس ومن خارج المجلس نراهم انهم
الأصلح.
افضل المرشحين الاصلح. فهل لديك رغبه؟ عمر الاخوان ما يسيطروا على احزاب كبيره زي النور او الاصاله او غيره وغيره. اختم بس بان نتيجه هذه يعني التجربه الديمقراطيه اللي الناس عايزه تخطفها من الناس وتقول ان دي غير ديمقراطيه، ان عدد الاسلاميين فيها 48 والغير محسوب على التيار الاسلامي 52.
ده في اللجنة
النتيجه النهائيه حضرتك. نعم. وسته مسيحيين وسته نساء، دي نتيجه اللي اختارها الاخوان والنور وغيرهم من اعضاء مجلس الشعب وحتى المستقلين.
دكتور محمد
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا بس حاسس ان انا هتقول لي خلاص على كده. لا اقول كلمتين.
لا لا قول براحتك معاك.
في البدايه طبعا اخونا الست نايب اخونا فهمي بينه وبينهم محبه قلبيه يعني.
نعم.
والاستاذ ممدوح كذلك.
احنا بنتعارك لمصلحه البلد.
نعم. ولكن اسمح لي ارد بس على نقطه علشان الاستاذ ممدوح ما يضيعش فيها وقته لانه مستعجل. النقطه اللي تفضل بها اخونا سياده النايب استاذ فهمي انه الاحزاب نجحت بعض الاشخاص. هذا الكلام ينطبق على بعض المرشحين ولا ينطبق على بعض، لان الكلمه دي قالها لي الاستاذ سيد خليل ممثل الهيئه البرلمانيه لحزب النور، وبسمعها الان من اخونا الاستاذ فهمي. لا، في بعض اشخاص بينجحوا احزاب. الحزب لما بيحط رقم واحد على راس القائمه ما بيحطوش اعتباطا، لكن في ناس بتنجح مع الاسماء. وانا كده يعني بقدم بلاغ على الهوى لحزب النور انني ما قلت ابدا الا اننا احمل المنهج السلفي وما زلت. وفي كلامي مع الدكتور ياسر برهامي قال لي انت بين الاحزاب الاسلاميه انت اخ للجميع، ولكن انا بسجل اعتراضي على حزب النور ما دام على قيادته رجل مثل الاخ سيد خليل اللي يتكلم سيد مصطفى
خليل
حاجه في الاخر
كده ما علينا يعني. سيد وخلاص
كويس اخونا سيد لما يقول نفس الجمله. لا انا مش بقول عن نفسي، انما انا وضعت على راس قائمه حزب النور، وحزب النور خد خمس اشخاص لان انا على راس قائمه حزب النور. ففي شخص بينجح قائمه وفي شخص بينجح مع القائمه باسم الحزب. دي بالنسبه للامر الاول.
نعم.
حزب الحريه والعداله حزب له اغلبيه وحزب له وجود في الشارع، واخد كلمه برلمانيه ليا قلت انه الحزب بالتفويض الشعبي الذي منحه له الناس عليه ان يتحمل المسؤوليه في تشكيل الحكومه. لكن اللي باخده على تجربه الحريه والعداله لا سيما في موضوع لجنه الدستور ان اعلن انها توافقيه او ان اقول مشاركه لا مغالبه، ثم يتضح الامر انها مغالبه قحه.
هو كم عضو من حزب الحريه والعداله دخل هذه اللجنه؟
لحظه بس انا عايز اقول لحضرتك
اتفضل
نقطه عشان يعني تسلسل افكاري. حزب الحريه والعداله له الحق ان يترك امر الانتخاب طبيعي وينتخب هو من اللجنه التاسيسيه 90، ده حقه. اي انسان يؤمن بالديمقراطيه كاليه للانتخاب او يصير الى الصندوق كاليه للانتخاب من حق الاغلبيه ان هي تاخذ الحكومه وان هي تسيطر على 50% من حقها. لكن لما اقول لا انا ساشارك الجميع يبقى لازم يكون عندي مصداقيه في الجميع. خلينا اتكلم في النقطه اللي تخصني كحزب البناء والتنميه اللي كان في تحالف مع حزب النور مع حزب الاصاله. لما ياتي حزب البناء والتنميه ويسال من قبل حزب الحريه والعداله انت مين مرشحينك من داخل المجلس، فيقول له فلان وفلان وفلان، قال له طيب لو دوائر الاختيار تقلصت اهم شخصيه عندك مين؟ قال له ممثل الهيئه البرلمانيه اللي عندي. ليه؟ لانه انسان متخصص ليه؟ قال له ده اسمه محمد الصغير، واخد دكتوراه في الاديان والمذاهب، وعاش في اوروبا، وعضو لجنه حوار الاديان في الاتحاد الاوروبي، عضو الاتحاد
العالمي للعلماء المسلمين،
ثم انه رجل واخد دكتوراه في اليهوديه والنصرانيه، فده يهمني يكون ده ممثلي في اللجنه التاسيسيه. لما يترك حزب الحريه والعداله، عشان ما تقولش انتخاب لم يحدث انتخاب. الورقه دي هي التي ايه؟ الذي حدث في الجمعيه التاسيسيه كان اشبه ما يكون
هل هذه فرضت يا شيخ محمد؟
هكمل حديث. انا اقول لك الجمله جايه. ما حدث في انتخابات الجمعيه التاسيسيه كان اشبه ما يكون بحصه الخط العربي. انقل ما في الورقه بخط واضح. معايا شيخ خالد؟
معاك يا استاذ.
انقل ما في الورقه بخط واضح.
واعرض ما تحتوي خط.
لا مفيش اعراض لانه ده ممنوع من الصرف. انا ما عنديش مانع انه دي برؤيه حزب، لكن ما سميهاش انتخابات. النقطة اللي تخصني اللي هي الحزب أعلن تحفظه على العملية الإجرائية للانتخابات. لما تختار مرشح من مرشحين حزب البناء والتنمية اللي هو الأستاذ هاني نور الدين زميلنا في الحزب لأنه بيمثل قطاع النوبة كويس؟ يبقى أنت كده بتلعب على وترين. تيجي عند البناء والتنمية تقول له أنا خدت منك مرشح، وتروح للنوبة تقول لهم أنا خدت منكم واحد.
هو في حد من النوبه دخل لجنه؟
اللي هو
الحمد لله
كويس. اخ من وبان هو مرشح من السويس. لكن اصوله ايه؟
نوبي.
اصوله نوبيه.
جميل.
لكن المفروض انا لو عايز اخد مرشح يمثل حزب ارجع للحزب، مش ارجع للمصلحه التي تخصني انا ايه خاصه. انت مستعجل
استاذ ممدوح؟ لا معنا ارجع عشان بس كل واحد ياخد دقيقتين ثلاثه عشان الوقت. هل الماده 60 من الاعلان الدستوري سبب الازمه دي انها قالت 100 وما حددتش الامور؟ وهل لو كنا زودنا عن 100 بحكم ان احنا 85 مليون كان هيبقى مشكله لو قلنا مثلا 150؟ يعني الناس يعني ليه لجنه 100 وليه الاعلان الدستوري او الماده 60 من الاعلان الدستوري ما حددتليش شكل الامور اللي جايه ايه؟ هل هجيب ممثل ولا اجيب موسيقي ولا اجيب دستوري ولا اجيب لعيب كوره؟ هل ده العيب فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس ما كنتش اتمنى ان المساله تنتقل للشخصانه والاستاذ فهمي
ينتقل بالرد الموضوع الى رد شخصي يخصني.
لا لا
مش ده معلش سيبنا نتكلم بس معلش يعني مش تمنى المساله بتكلم موضوعيا في مساله اراها في السياسه خلاف سياسي. في فرق ان انا انتقد جماعه الاخوان صاحبه المشروع الاسلامي، فرق ان انتقد حزب الحريه صاحب الراي السياسي في عمليه انتخاب اللجنه التاسيسيه. دي خلافات سياسيه،
نعم،
دي اراء سياسيه
جاي فيها الاختلاف والاجتهادات،
وفي الاجتهاد في الراي وفي من اختلف فيها. لكن جماعه الاخوان لا تاريخها الذي لا ينكر، لا وقائعها التي لا تنكر، لا فضلها الذي لا ينكر، لا ايجابياتها لا تنكر، في سلبيات مفيش حد معصوم.
صحيح.
المساله مش داش داخل جماعه الاخوان الموضوع يمين وشمال ونلعب بالمستمعين ويدخلني في قائمه تعرف النور. لا، اولا الناس كلها تسال وتعرف بفضل الله مين ممدوح اسمي على المدي 30 سنه، مين دخل دائره الانتخابات. الناس كانتش بترشح قائمه حزب النور، كانوا بيرشحوا فاكريني فردي وبيرشحوا القائمه عشان اسم انا فردي. كانوا بيخش لجان الانتخاب بيسالوهم ممدوح اسماعيل.
طيب ننتقل للموضوع اللي انت قلت عليه
كويس. مساله بقى الاعلام واللي بيحصل في الاعلام، بلا شك في الاعلام ناقمين على الاخوان، في بالاعلام ناقمين على المشروع الاسلامي، في الاعلام مختلفين سياسيين. خلينا نقبل الخلاف السياسي.
جميل.
طالما انا مش مختلف معاك على المشروع ما تتعصبش اول حزبك، تعصبش اول جماعتك. انا مش مختلف على المشروع، مش مختلف على الدين، مش مختلف على العقيدة.
جميل.
مش مختلف على الثوابت، انا مختلف في اجتهادك السياسي. ما تتعصبش وتقول انا عشان انا في قناة الناس اي حد اجي في سير قناة الناس هقف قدامه بالسيف. ما ينفعش، ما ينفعش.
كويس. نخش بقى،
خلينا نقبل في التجربة. احنا عايزين نكلم العلمانيين والليبراليين ونقول لهم ندلعهم تعالوا في الديمقراطية والديمقراطية. نيجي مع الاسلاميين لما يختلف مع بعض نقول مفيش ديمقراطية وهو الرأي الواحد هي قاعدة القاعدة.
ايه اعتراض الاستاذ ممدوح وردك على موضوع المادة 60 هي اللي دخلتنا في المتهدي؟
لا قبل ما كان مادة 60 في مسألة مهمة جدا للناس.
اتفضل.
معايير اختيار الاشخاص في اللجنة التأسيسية، اذا كان كل حزب اختار معايير معينه دي حريته ويسال عن قدام ربنا سبحانه وتعالى.
جميل.
لكن لما تيجي تفرض لي باغلبيتك القاهره للانتخاب الذي اصبح شكليا وعبثيا اسماء انا هدين امام الله تبارك وتعالى في يوم الايام يسالني لماذا اختير هذا الشخص اللي وضع دستور مصر الاسلاميه، انت بتفرض عليا شيء انا ببرأ الى الله منه. تفرض عليا باغلبيتك القاهره من الانتقال من حزبيتك واختيارك الأغلبية قاهرة تختار أسماء. حضرتك لما تختار حط لي في لجنة حتى خليني كده. مين لما أجي أسأل مين الأستاذ الأستاذة فاطمة محمود أبو زيد حط لي تعريف بيها مين عشان لما أجي أختار أبقى رضيت ربنا رضيت نفسي ضميري. مين فلان مين فلان مين فلان ما أعرف.
أنت شاعر إن في أسماء
أنا
ليس لها تاريخ واضح، أنا ما أعرفش هي مين،
مفيش معلومات عن أي
شيء معينة تاخد قبل ما أنا أقدر أقول أختارها ولا لا.
في أسماء ومفيش معايير، المعايير هم اختاروا الاسماء دي واتحطوا اتفرض اغلبيه صعدتهم وخلاص على كده.
هل ده اعتراضك الوحيد استاذ ممدوح؟
المعايير مفيش معايير للاختيار.
اه انا فاهم
حضرتك. انا بمعلومات العامه اللي بعمل في العمل العام قبل ما ناس تعمل في العمل العام وتظهر بقالي 20 30 سنه، عارف شخصيات كتير، عارف شخصيات من الشخصيات العامه دي، وبقول لكل الناس ان هذه الشخصيات منها من هو فلول، منها من كان عملاء لامن الدوله
اللي في لجنه تاسيس الدستور،
اللي في لجنه تاسيس الدستور. انا عارف بس مش هتكلم على اسماء، مش هتكلم على اسماء العالم.
يعني واختاروا من حزب الحريه والعداله ازاي؟ طيب
انا ماليش دخل، انا ماليش دخل،
انا بتكلم بسأل.
انا بتكلم على الشخص بمعرفات معلوماتي، ربما هو ما يعرفش المعلومات دي.
جميل.
انا بتكلم انك لازم تحط لغيري انا اللي ما يعرفش معلومات
حل.
معلومات على حل.
نعم. دي عملوا لها حل لما قال لك انت ما تختارش ال 50 كلهم لانه في ناس اللي انت اخترتهم دول انا اشكك في ايمانك، في ناس في القايمه دي.
زي مين طيب؟
ما اعرفش. انت بص لما الاقي واحد مثلا مسؤول الفكر الناصري في الدنيا كلها ويرى انه عبد الناصر اهم من القران اختاره ازاي؟ اكتبه
بس ازاي؟ بس وقفت مع المعايير.
هل هي معايير سياسيه من الاخر؟
لما نيجي نتكلم على اللجنه التاسيسيه بتاع دستور مصر ونختار، هل قامه كبيره مثل الشيخ احمد المحلاوي غير منتمي لحزب ولا جماعه ورجل ناضل في سبيله من اجل هذا الدين عندما كان بعضهم يتبولون على فراشهم واخبار حضرتك حطوهم في هذه القائمه، كيف لا يوضع هذه القائمه في تلك اللجنه التاسيسيه ويوضع من كان يتبولون على فراشهم في وقت من الاوقات؟
نعم.
عندما كان هذا القائمه يناضل السادات وتم رميه في السجن. مثال مادي مثال في الاختيارات.
طب هل اسالك بالنسبه للمثال اللي بتقوله هرجع للاستاذ
انا بقول لك مش مهتم الحزب عشان يجيب
لا انا قصدي
انا بس هكمل نقطه
في نفس السؤال في نفس النقطه أنا هل بتتصور ان القامات الاسلاميه الكبيره دي
عشان الفكر مش
حاضر والله القامات الاسلاميه زي ما حضرتك بتقول بس انا بسال سؤال هل ممكن يكون في تخوف من فكره الدستور الديني هو اللي خلاهم يعني تراجع من تاثير الاعلام لده
ممكن بس اكمل اتفضل زي ما اخترت قامات للعلمانيه والتغريب وللنصارى في هذه اللجنه كان ينبغي حتى تختار قامات اسلاميه لا تاريخها النضال المشرف في ناس لا تاريخها
صحيح
تاريخ نفتخر به في المجد والنضال كبدو تحمله من اجل هذا الدين دعوه وجهاد وتضحيات لما انت اخترت قامات ناضلت من اجل العلمانيه والليبراليه والنصرانيه في ناس من هيئه القبطيه وكذا وكذا لازم كنت تختار عشان لما يجي حد يقول لك انت مختار شخصيات دينيه قول له انا سويت اخترت شخصيات علمانيه ليبراليه
اسلاميه
شخصيات قامات اسلاميه قامات اسلاميه في هذه اللجنه انما نيجي وعشان احنا الاعلام بيضغط مش عارف نختار اسماء متوافقه اسلاميه بس متوافقه او اسلاميه لها علاقات وقدمت قرابين هنا وهنا عشان تنزل لجنه تصفيه لا المسائل مش المعايير انا بتكلم على المعايير انا كان يهمني ان انا اتشرف ان قامات من الاسلاميين الشيخ المحلاوي ربنا يطول لنا في عمره يكون موجود كمثال انا بتكلم كمثال
مثال
من الامثله اللي جنبغي كان يتشرف بيها لجنه وتحط كان لازم تعمل توازن
استاذ فهمي الاستاذ ممدوح بيتكلم عن فكره انه في شعور لدى قطاع عريض من الناس مع كل احترامنا طبعا لحزب الحريه والعداله الذراع السياسي لجماعه الاخوان الا انه بيقعدوا يبصوا هل بدأنا نشعر ان الاقليه لما بتضغط على الاكثريه بتربكها في القرار لدرجه ان انا ممكن ابقى حريص ان انا يكون في حد مسيحي وده لازم يكون موجود عشان نطمئن كل الناس وان حد ليبرالي وان حد ناصري وان حد شيوعي واجي لحد الطرات الدينيه اخشى من فكره انه امريكا المجلس العسكري التيارات العلمانيه الاعلام العلماني هل يعني هل دي الفكره وصلت لحضرتك؟
نعم صحيح بس نحذف كلمه نطمئن المجتمع يبقى احنا بنكذب على نفسينا بحركة لو جبت كل شريط الفضائيات لكل الاسلاميين اللي اتخرجوا في الشهر اللي فات واللي قبليه وكان لما حد بيساله كيفيه تشكيل هذه اللجنه يقول لك يجب ان تكون توافقيه وتمثل جميعا كلام انشا كبير جدا ولكن عندما نوضع في المحك العملي تبدا تظهر بقى المشاكل كلنا هنجيب كده اي واحد من الحريه والعداله من النور من بناء التنمية اي واحد اسلامي حتى اخونا الاستاذ ممدوح اي حد كان ده كلامه رده على اي سؤال من ده انها يجب ان تمثل فيها جميع كل طوائف المجتمع كل طوائف المجتمع والاقباط والنساء حاج بالامس عملت مداخله مع القناه الاولى فكان اخونا من التجمع قاعد بيقول لهم انا اشكك في هذه اللجنه التاسيسيه فالمذيعه بتقول له ده 50 مليون نزلوا انتخبوا الناس 35 منهم مليون مثلا لا لا في 35 تانيين من الرضع والاطفال تخيل ان انت طب انا قلت رديت عليه في المداخله قلت له حضرتك هجيب واحد عنده سنتين نحطه في اللجنه التاسيسيه حضرتك احنا لو اخترنا كلهم من جوه المجلس مش هينفع من بره المجلس مش هينفع 40 و60 هذه الامور لازم احنا نختلف عليها الامر الثاني من له تاريخ جهادي في سبيل الله من المجاهدين الاسلاميين على راسنا من فوق ركب احط لجنه تاسيسيه لاشخاص علماء في بعض الامور الدكتور محمد فعلا على دماغي من فوق راجل محترم ولو تاريخ وهكذا حزب حط
يعني انت قصدك ان انا
على راسي الشيخ عبد السلام
على راسي وعالم كبير عالم حديث ما ممكن ابقاش ضد الدستور
لما احط الشيخ سيد عسكر هو ده قليل واحط احتياطي كمان مش اصلي انا قصدي انا حضرتك اللجنه لما كنا بننادي ان هي توافقيه وتمثل كل طوائف المجتمع يبقى لازم نكون صادقين مع نفسينا ان لازم احط المسيحيين بسته على الاقل مثلا عشان يناسبوا للنسبه بتاعتهم
ليه لازم طبعاً. سؤالي ليه لازم
انا احط لا حضرتك مش دول مجتمع
لا مقصودش
كم مليون
لا لا انا مقدر والله بقول لك يعني ليه لازم يعني ليه ما يبقوش ثلاثه مثلا ليه سته
ما احنا هنختلف بقى طب خليهم 10 هنقعد بقى نتكلم في العدد ما مش العدد هي قصه العدد القصه في ان ده يبقى ممثل المصاب الثوره يبقى ليهم واحد او اثنين حضرتك زي ما تفضلت باخونا من النوبي شمال سيناء الاماكن الحساسه لازم يبقى في توافقات توازنيه سياسيه اجمع فيها كل طوائف المجتمع دي لكن انا ما العبش في قصه ان ايه دوله اسلاميه فانا عايز الاسلاميين فقط. مين قال كده؟
لا الشيخ محمد الصغير هترده، بس في سؤال كمان هقوله لك. لا انا عايز الكلام فيه. مسؤوليه مين زي ما بيقول استاذ ممدوح؟ معلش انتوا نواب على دماغنا واخترناكم وحبيناكم. مسؤوليه مين النهارده بتطرح اسماء في اللجنه التاسيسيه لدستور مصر القادم اسماء انون مجهوله ما نعرفهاش؟
ولسه هقول انا هو ده السؤال اللي انا كنت اساله.
طيب اتفضل.
انا عايز اجابه عليه ده، انت حضرتك توجهه بس بعد ما اخلص كلامي.
حاضر.
انا كنت ارى الامر وسط بين، عشان كده حطوني في النص.
آه.
انا شايف انه القيادات الحريه والعداله لو خفضوا من نسبتهم شيئا قليلا كان حل المشكله.
هم كم حريه وعداله؟
اسال اخونا فهد
كم حريه وعداله؟
هم 25. لا اقول لحضرتك انا، اقول لحضرتك
احنا 100 عرفنا كام يا استاذ ممدوح حريه وعداله؟
اقول لك انا. طيب لا هتوع من الكلمه
كده. 25 لا في اللجنه التاسيسيه
من البرلمانيين 25 من 50
شعب وشورى.
شعب وشورى
شعب يعني الربع.
اكمل لحضرتك. لا لا لا
في البرلمانيين.
لا انا قصدي ربع القايمه ال 100.
ايوه
هكمل. 25 فرد من 100
ربع.
ربع
وانت متوقع ان يجي من بره ولا خلاص يا
لا ما يجي من بره؟
انا عندي حصه.
اتفضل اقول لحضرتك.
المشكله فين؟ انه حزب الحريه والعداله اخذ نصف البرلمانيين، نصف مصر. كويس. وده من حقه لو قال هستخدم الاغلبيه. لكن لما يقول انا هراضي الكل ويبقى امر توافقي
مشاركة.
النسبه دي كبيره، دي مغالبه، دي اسمها مناصفه. هل استطيع ان اقول انها مشاركه ولا اسميها مناصفه؟ ال 25 من 50 مشاركه ولا مناصفه؟
مناصفه.
مناصفه يبقى مفيش مشاركه. الامر الثاني لما اتي في الورقه دي بعد اذن استاذ ممدوح
اتفضل
احط شخصيات عامه.
تحط في التاريخ.
احط شخصيات عامه
زي،
واضع من الشخصيات العامه رموز من حزب الحريه والعداله. الاستاذ رقم هنا ده انا فاكر رقمه، الاستاذ رفيق حبيب نائب رئيس الحزب. ده شخصيه عامه ولا نائب رئيس الحزب؟
يعني مسيحي انما في حزب الحريه والعداله.
استاذي وحبيبي الدكتور عبد الرحمن البر مفتي الجماعه، شخصيه عامه ولا عضو مكتب الارشاد؟ ثم
ده فوق ال 25؟
انا
ده في الشخصيات العامه.
الشخصيات العامه ما انا بقول لاخواننا في الحريه والعداله لو خفضوا نسبتهم شويه بلاش المناصفه، كانوا خلوها مشاركه. انا هقول لحضرتك في حين ردي على الاخوه وانا واثق في 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 ديانه الاستاذ سامي انه ما اختارش كل الناس اللي هنا، لانه في ناس انت هتشوف الولد دي بعد الحلقه، في ناس ما ينفعش تحط اسمك قدامه.
طب ايه بقى تقول؟
هقول لحضرتك لحظه بس. انا لما جيت اختار
يا دكتور محمد انت عضو مجلس الشعب.
يعني
من حقي النهارده بقول لك، مش من حقي بفرض عليك، بس من حق الناس اللي بتسمعك مين اللي انت شايفه وتقول اسمه عشان تعرف.
تسمح لي اوجه سؤال
للاستاذ سامي؟ اطلع الورقه.
اتفضل.
اطلع صوته في الورقه
اصلا ما ينفعش. اطلع صوته.
ما ينفعش ان احنا نتكلم في
لا انا بتكلم الاسماء اللي موجوده.
اطلع الورقه. اقول الورقه ما ينفعش.
السيده مارجريت عادل
كويس
رشحها حزب الوفد وهي قياديه ولا رشحها الحريه والعداله والنور؟
رشح الحزب الحريه والعداله والنور.
ليه ما رشحش حزب الوفد وهي قياديه؟ كويس. عشان كده حضرتك انا كنت رقم 17 احتياطي، في حين ان الاصوات جابتني رقم 3. يعني الاصوات يعني محطوط في الاحتياط رقم
17.
معنى كده انه الامر لحظه، ما هو كلك تدي نوابك يا استاذ فهمي.
ما ده يؤكد.
لا لحظه كده. انا لم اقاطع احد منكم.
اتفضل.
لما تدي نوابك الاسماء دول وتقول له حط محمد الصغير احتياطي 17، عمره ما يحطني رقم 1، بدليل انه اتحط الاستاذ احمد خليل المتحدث باسم النور رقم 1، جه رقم 1. يبقى انت حتى
احمد خليل ضمن المجموعه؟
لا جاي في الاحتياطي. كويس. يبقى انت لما تيجي الشخصيات هنا، انا ليه يومين في النت الورقه الدواره دي حاطه الاستاذ اسامه ابراهيم سيد احمد اكبر واول شخصيه عامه في مصر. انا راجل ممثل هيئه برلمانيه ليه يومين مش عارف اوصل له على النت. اخيرا عرفت انه صاحب شركه في اسكندريه. سمعت عنه يا استاذ ممدوح؟
لا.
الاستاذ اسامه رقم 1 وده طبعا اصبح ضمن المية. الاستاذ اسامه ابراهيم سيد احمد رقم 1.
طب هل الاسماء دي درست يا استاذ فهمي من حزب النور اللي هي
هكمل بس
الاستاذ ممدوح؟
هكمل. لا لحظه هكمل بس
وجهه كلمه تقول لك حضرتك حصل عندنا ايه؟
هكمل
بالواقع العام.
هكمل
انا معايا 6 دقايق يا شيخ محمد
والله. لما تيجي لا لما تيجي حضرتك تاخد 25 من البرلمان وتيجي في
3 4 احتياط
كويس، ثم تضع نسبه من هنا اسماء. انا كرجل عضو مجلس الشعب ورجل في الاعلام ومتابع اغلبيه هؤلاء الشخصيات العامه
لا يعرفوا احد.
مش شخصيات عامه. ليست شخصيات عامه. انا مع وجود المسيحيين في الهيئه التاسيسيه
صحيح،
مع وجود الليبراليين في الهيئه
والنوبه وسينا
كويس، لكن اللي بيبقى حزب زي حزب البناء والتنميه له قطاع كبير في مصر
صحيح،
وليه الكتله الخامسه في الهيئات البرلمانيه
ما دخلش معانا
كويس، انا ممثل الهيئه البرلمانيه، لم يتم التنسيق فيما يخص الورقه الدواره دي في قليل ولا كثير.
اخر تعليق الاستاذ ممدوح
بس عايز اقول ان احنا لن نبني مشروع دولة إسلامية قادمة في أي وقت من الأوقات إلا عندما نبني العدل في أنفسنا ومع غيرنا، لما نؤسس للعدل مع أنفسنا ومع غيرنا. الإشكالية الواردة على مصر الآن بقولها بكل وضوح، الإسلاميين بكل حب وأخوة يجمعني بينهم كل رباط القوة
والأخوة الإيمانية، نعم،
التعصب الذميم الذي يجعل النضال والدفاع عن الحزب أشد من الدفاع عن الإسلام وثوابته.
بترد على نجيب ساويرس تقوله لما بيقول التأسيسية للدستور ستنهي الدولة المدنية رغم كل الليبراليين دول، وبيقول المشاركون كومبارس.
الجزء الأولاني لنجيب ساويرس كان يطمع أن يكون في اللجنة التأسيسية وأعضاء حزب وزعوا ورقة على كل النواب طلبوا أن يكونوا في أول الأسماء في اللجنة التأسيسية، فطبعا تم استبعاده، فهو دي وهم أفروا لغط شديد بسبب استبعاده من لجنة التأسيس.
شيخ محمد يقول ان مميزات الورقة الدوارة انها خلت من نجيب ساويرس.
المسألة الثانية دعني اقول، يعني احيانا انسان ممكن نختلف معه اختلافا جذريا، لكن ما قاله بشأن انه تم جعل اعضاء المجلس كومبارس دي حقيقة، لكن للأسف الشديد نحن لم نمثل دور الكومبارس، هم ارادوا ان يجعلونا كذلك لكن رفضنا ان نكون كومبارس، واعلنا بكل وضوح اننا نعترض بكل الاليات السياسيه على ما تم، لان لما تم لم يكن انتخابا ولا اختيارا، انما كان تم اسلوب جبري تمت عليه وتوافق عليه حزب الحريه والعداله والنور. وبقول لكل المستمعين والاخوه المتحمسين، بنتكلم عن حزب الحريه والعداله، مش بنتكلم عن المشروع الاسلامي، مش بنتكلم عن المنهج، بنتكلم عن حزبين ارادوا انهم يعملوا سياسه ويجتهدوا في السياسه. اجتهادهم في انتخاب اللجنه التاسيسيه كان فرضا جبريا وقهرا اسقطهم من اعين كثير من الناس.
معايا دقيقتين والله.
دقيقه اولا من هامات حزب الحريه والعداله، ده صدقا انا بحسمك بالله، الدكتور محمد مرسي رفض يدخل في اللجنه التاسيسيه وهو رئيس الحزب. احنا بنقول على الهامات. الدكتور نصر فريد واصل. في حد يقدر يتكلم عن نصر؟
لا ده قامه كبيره موجود.
عاطف البنا. يعني كده
لا اقول منه كيف خلينا نقول منه دول
اورا بس الامر الاخير مشرك. الامر الاخير ان الاهم مشرك. في هذه اللجنه التاسيسيه هو المخرجات منها وليس المدخلات فقط، المخرجات منها، والاهم من ذلك هو الرهان على الشعب المصري في الاستفتاء اللي هيتم، مش في اللجنه التاسيسيه بس.
هو في استفتاء هيتم على دول؟
اه طبعا الدستور على الدستور.
اقول لحضرتك الدستور نفسه مع تحفظ حزب البناء والتنميه على وتحفظه شخصيا على الاجراءات التي تمت بها انتخاب الجمعيه التاسيسيه، وانه 20 مستقل يتاخد منهم 4. ليه؟ لان صوتهم عالي. المستقلين 20 اخذت منهم 4 لان صوتهم عالي، ولا تستطيع انك انت ايه تغفلهم. لكن اقول لله عز وجل انه البليه الدواره، اقصد
الورقه
الدواره وان كانت خلت
جارت على بعض الناس
الا انها حوت بعض القامات الكبيره اللي هي كفيلة بوضع دستور لمصر، زي الدكتور ناصر فريد واصل، السفير محمد رفاعة.
نعم نعم يا شيخ خالد، موقف البيت شبرا النخلة أجرته زادت والناس مش عارفة تعمل إيه، أنا مش عارف أعمل إيه، ابعتولي أحسن ونعرف زادت إزاي. إني أحبك في الله، ما جتناش فقرة الأخبار لأن كان لازم نتكلم في الدستور وكان الوقت قليل. انتبهوا القناة سي بي سي فيد، فيبدو أن هذا التمويل وتوجه شيعي. عبد الرحمن يوسف القرضاوي، عشان بيزعل لما تقول القرضاوي، هو من يمدح حسن نصر اللات ويدافع عن شيعة البحرين. الكرامة ينسحب من تأسيسية الدستور وينضم للدستور الموازي. هنبدأ اللعب اللي هو بقى بديع من كفر الشيخ، ندرس اختيار الإخوان لمرشح رئاسي. الأنبا باخاميوس لا أمانع أن يكون رئيس مصر القادم الإسلاميين. ضبط 1,000,000 لتر سولار مهربة وإغلاق 15 محطة مخالفة في 4 محافظات. يقتل شقيقه بسكين لرفضه الابتعاد عن زميلته سيئة السمعة بجامعة. سقوط 3 مسجلين خطروا بحوزاتهم بانجو وأقراص مخدرة بالغربية لاستفتاء. هل تعتقد أن المجلس العسكري سيستجيب لدعاوى الانقلاب على الشرعية وحل البرلمان؟ نعم 20%، لا 70% لا أدري 10%. أنا بشكر حضراتكم أساتذتنا الأفاضل الأستاذ فهمي عبده، شيخنا الشيخ محمد الصغير والدكتور الكبير، والأستاذ ممدوح إسماعيل. كان طبعا عندي أخبار كتير بس بعتذر والله الدنيا مزنقة خالص، إنما كان عندي خبر احتمال أخلي فيه حاجة بكرة. يعني جابة تغيير السلم بتقول الإخوان يلهون الشعب عن معركة الدستور بفبركة أزمة مع العسكر، وضياء رشوان بيقول العسكري وراء ترشيح الشاطر للرئاسة. بكرة نكمل الكلام ده إن شاء الله. بس الخبر العجيب قناص العيون، واضح إنه هيقضي العقوبة كلها تجديد 15 تجديد 15 لحد ما ربنا يسهل. بشكر حضراتكم، أشوفكم بكرة بمشيئة الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.